بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإحنا انتهينا من النواقض السبعة وباقي الثامن والتاسع والعاشر، إن شاء الله نبدأ فيها اليوم، والاختبار في النواقض السابقة عدد الأول والثاني متاح من أمس واليوم وغدا إن شاء الله، وامتحان المستوى الثاني سنؤجله إلى المستوى الثاني إلى 24 ربيع ثاني، 24 ربيع ثاني إن شاء الله، لكن اجتهدوا هذا الامتحان. طيب، جزاك الله خير. الآن نبدأ الناقد الثامن. الناقد الثامن قال: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. مظاهرة المشركين، كلمة مظاهرة جاءت من أن الإنسان يضع ظهره في ظهر أخيه فينصره، فمعنى مظهر يعني مناصرة. إذا مظاهرة المشركين معناها إيش؟ مناصرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. قال: والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذا الناقد يا أخوة مبني على محبة الله، مبني على محبة الله. كيف مبني على محبة الله؟ أعظم عبادة لله عز وجل هي محبته، هذه أعظم عبادة، أعظم عبادة على الإطلاق، أنك تحب الله، أنك تحب الله عز وجل، أنك تحب الله تبارك وتعالى، أعظم عبادة محبته. ولابد أن ينضم إليها رجاؤه والخوف منه، فتجتمع المحبة مع الخوف مع الرجاء. فمحبة الله عز وجل تتفق مع الفطرة، الإنسان مفطور على حب ربه سبحانه عز وجل، فطرة الله التي فطر الناس عليها، ولذا هو اسمه الأعظم الله ومعناه المحبوب سبحانه عز وجل. فنحن نحب الله، فطالما نحب الله فنحب ما يحب ونبغض ما يبغض. فالله عز وجل يحب المشركين أم يبغضهم؟ يبغضهم. إذن يجب علينا بغض المشركين، بغض المشركين، والبغض يمنعنا من مناصرتهم ويمنعنا من معاونتهم، لأنه لا يمكن تبغض أحدا ثم تناصره وتعينه. فبالتالي هذا الناقد مبني على تحقيق محبة الله، هذا الناقد مبني على تحقيق محبة الله عز وجل. فلا تعارض ولا تناقض بين ما أمر الله عز وجل به وبين ما هو في نفس الإنسان من حب وبغض، حب لله وبغض لما يبغضه الله عز وجل. لذا لابد أن تكون الموالاة في من؟ والمعاداة فيه. هذه ملة أبينا إبراهيم، وهذا هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. والذين آمنوا أشد حبا لله، حب محبة الله مغروسة في فطرهم وقلوبهم، يحبون الله عز وجل حبا شديدا. فمحبة الله لابد أن نحب من يحب ونواليهم، فالموالاة في الله نتيجة إيش؟ حب الله عز وجل. وهذه الموالاة هي سبب التناصر بين المسلمين فيما بينهم، وسبب التعاون على ما يحقق لهم كرامتهم وعزتهم في الدنيا والآخرة. إذن هذه المحبة، هذه الموالاة، موالاة المسلمين سببها محبة الله عز وجل. ولذا لما يقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى، يأمر من؟
المؤمنين.
تعاونوا على البر والتقوى لماذا؟ لأن الله يحب البر والتقوى. إذن تعاونوا، أحبوا الله عز وجل وأحبوا بعضكم بعضا، فليكن بينكم التعاون على البر والتقوى. فإذن مظاهرة المشركين، ما معنى مظاهرة؟ مناصرة المشركين. مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، هذا ناقد من نواقض الإسلام، بشرط أن يكون سبب إيه؟ المحبة. نعم، لأن ممكن تنصر الكافر ولا تكفر، وممكن توالي الكافرين ولا تكفر. فتجد بعضا من المسلمين مثلا يمدون الكافرين بالأسلحة، أو يفتحون لهم القنوات لتمر منها بوارجهم الحربية لقتال دولة مسلمة، أو يعطونها وقودا لهذه القوات الكافرة لقتال مسلمين. هذه المعاونة لا نحكم بأنها كفر إلا إذا أكملوا اقترنت بمحبة الكفار، يعني محبة دينهم، أو حتى محبة علو الكافر على المؤمن، يعني ليست فقط محبة لدينه، محبة له بحيث نحبه أن ينتصر على المسلمين وأن يعلو عليه. هذه إذا مبنى المناصرة والمظاهرة. لو كانت المظاهرة غير مقترنة لا بحب دين الكافرين ولا بحب الكفار، هل تكون كفرا؟ أجيبه نعم. طيب، فالذي يحب الكفار يتخذ بعضهم أولياء يكون لهم أنصارا وأعوانا ضد المسلمين وينضمون إليهم ويعينونهم بالمال والسلاح والبيان، هذا كفر يناقض الإسلام. والله عز وجل نهانا في آيات كثيرة أن نتخذ الكفار والمشركين أولياء، ومن معاني هذه الولاية التي نهينا أن نصرفها لهم المحبة والمودة الدينية والنصرة والتأييد على المسلمين. وهذا الكلام الأخير هذا من أول قوله والله عز وجل نهانا في آيات كثيرة أن نتخذ الكفار والمشركين أولياء، ومن معاني هذه الولاية التي نهينا أن نصرفها لهم المحبة والمودة الدينية والنصرة والتأييد على المسلمين، هذا كلام من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومن الأدلة على هذا الناقد، خلاص عرفنا الناقد مبناه، طيب من الأدلة على هذا الناقد قول الله عز وجل لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، لا تتخذهم أولياء. ما معنى أولياء؟ إما تتخذهم تحبون دينهم أو تحبهم هم، لا يجوز موالتهم نتيجة محبة دينهم أو محبتهم هم. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. يعني يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكفار أنصارا توالونهم على دينهم وتظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين وتدلونهم على عوراتهم، يعني تتجسسون لصالحهم. فهل التجسس لصالح الكفار كفر أكبر إذا كان مبنيا على محبة الدين أو محبة هؤلاء أو محبة أن ينتصر الكفار على المسلمين؟ فهذا هو الكفر. ولذا حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه لما أرسل رسالة سرية إلى الكفار في مكة يخبرهم فيها بتحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتالهم، هذا نوع من التجسس. هل كفر حافظ بهذا؟ لا. لكن هل لم يكفر لأنه من أهل بدر؟ لأن عمر رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب عنقه، فقال له وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. هل ربنا يغفر لأهل بدر ولا لأي أحد الشرك؟ لا، لأن الله لا يغفر يشرك به. إذن الذي حدث من حاطب النبي صلى الله عليه وسلم استفصل منه لماذا فعلت هذا؟ هو حاطب أرسل امرأة وأعطاها خطابا لكفار قريش يخبرهم بتحرك النبي صلى الله عليه وسلم للهجوم عليه. المرأة أخذت هذا الخطاب ربطته في شعرها، ربطته في خصلات شعرها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعه رجل آخر اذهبا إلى روضة خاخ، يعني انطلق إلى منطقة اسمها روضة خاخ، اسم منطقة في الطريق إلى مكة، وستجدون هناك امرأة ومعها خطاب من حاطب ابن أبي بلتعة إلى الكفار، فأتي به. يأتي بإيش؟ بالكتاب، ولم يقل أتي بها، أتي به. فأدركاها في روضة خاخ فقال لها علي بن أبي طالب أخرجي الكتاب، قالت ما معي كتاب، قال لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم مع الكتاب، أخرج الكتاب وإلا نزعنا الثياب. طبعا من حقه، لأن ممكن تكون مخفية في ثيابها، من حقهم أن يجردوها أخرجي الكتاب أو ننزع الثياب. فقالت التفت يعني أدر ظهرك لي، ثم أخرجت الخطاب من شعرها. هذه المرأة أخرجت الخطاب، فإذا في الخطاب من حاط بن أبي بلتعة إلى كذا كذا يخبرهم بتحرك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا اسمه إيش؟ تجسس. اسمه جس، اسمه جس أو تجسس، صحيح اسمه جس. عقوبته في جميع الشرائع بل القوانين الوضعية القتل، الإعدام، عقوبة الإعدام. هنا لو حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه أرسل هذا الخطاب بناء على أنه يوالي الكفار ويحب الكفار لكفر بهذا، يبقى تحقق في هذا النقد الثاني، لكفر بهذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله علم أنه لم يفعل هذا موالاة، وإنما فعل هذا ضعفا، خشية، قال أردت أن يكون لي عندهم يد، لأنه أهل هناك ومال هناك، خاف، قال لو أنا أعطيتهم هذا الخطاب فهم لا يؤذون أهلي ولا يأخذون مالي، ورسول الله منصور منصور. اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم منصور منصور يبين أن هذا الرجل عقيدته إيش؟ عظيمة جدا، عظيمة جدا، لأن الله ينصر أولياءه سبحانه عز وجل. فهنا هذه الموالاة لم تكن موالاة مكفرة، لأنها لم تكن بناء على حب أو حب دين الكفار أو حب الكفار أبدا، أو حب علو الكفار على المسلمين. فهنا عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقتله صلوات ربي وسلامه عليه. قال الله لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. قوله فليس من الله في شيء يعني كافر، أيوة نعم، خلاص ليس من الله في شيء، لم يعد بينه وبين الله عز وجل عبادة، فحبطت عبادته. من الذي تحبط عبادته يا أخوانا؟ المشرك، صح ولا لا؟ فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. يعني يا مؤمنون لا تتخذوا الكفار أنصارا، توالونهم على دينهم وتظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين وتدلونهم على عوراتهم، فمن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. تقدر تشيل فليس من الله في شيء وتجيب لي معنى آخر؟ أو فقد برئ الله منه، أي إذن فقد برئ الله عز وجل منه لأنه قد ارتد عن الإسلام ودخل في الكفر. إلا أن تتقوا منهم تقاه، إلا أن تكونوا في سلطانهم، أنت تعيش في دولة كافرة ولهم سلطان وأنت لا تستطيع أن تتركهم، لا تستطيع أن تهاجر، إلا الذين إلا المستضعفين من النساء والولدان، من الرجال والنساء والولدان، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. فإذا كنت في سلطانهم وتخافونهم على أنفسكم فتظهروا لهم ولاية بألسنتكم وتضمروا لهم العداوة في قلوبهم ولا تتابعوهم على ما هم عليه من الكفر ولا تعينوهم على مسلم بفعل. هنا هذا هو اتخاذ التقاة، قد نجوتم إذن من الردة، قد نجوتم من الردة. فهذه آية اللي قول الله لا يتخذ أولياء من دونهم إلا أن. الآية الثانية يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. منهم يعني ترك الإسلام وصار على دين هؤلاء، يا إما يهودي أو نصراني. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ومن يفعل ذلك منكم فإنه منهم، وهذا المقصود به التولي التام. لذا بعض العلماء يفرق بين الموالاة والتولي، وبعضهم لا يفرق ولا مشاحة فيها. عند المفرقين التولي هو الموالاة مع حب الكفار وحب علوهم وانتصاره، فهذا هو التولي. وأما عدم حبهم وعدم إرادة نصرهم على المسلمين فهذه موالاة إذا عانهم. فلذا يعني تسرع التكفيريون وقالوا الرئيس مبارك فتح قناة السويس للقوات الحلفاء والأمريكان لضرب العراق، كفر وارتد، وحكام المملكة العربية السعودية أمدوهم بالوقود وأمدوهم بالمياه، إذن كفر وارتد. هذا باطل، لأن لكي تعلم هم كفروا أو ارتدوا لابد من دخول فين؟ في القلب ومعرفة فعلا تمنوا نصر الدين الكافرين؟ لا، وهم لو يريدون هذا لأظهروا. فإذا فرقوا بين الموالاة والتولي، فرقوا بين الموالاة والتولي، فجعلوا التولي هو الموالاة المرتبطة أو المبنية على حب دين الكافرين أو حب الكافرين أو حب علو الكفار على المسلمين. والذين قالوا الموالاة هي التولي قصدوا هذا المعنى. إذن الخلاف منجبر وبسيط جدا. ثم قال قال الله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون. ما معنى يودون؟ يحبون. المودة يوادون غير يعينون، ويوادون غير يودون. المودة هي المحبة، لكن المودة بزيادة ألف هي الموالاة المقترنة بالمحبة، مش كده؟ ربنا قال: وجعل بينكم مودة ورحمة. مودة يعني حب، مش محبة. لكن المودة ما بين أي مسلم وكافر هي الموالاة المبنية على المحبة لهم. فهذه قال يوادون يعني يعينون ويوالون مع حبهم لهم. قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وهذا الصحابة طبقوه، الصحابة الرغيم طبقوه. فمن أسلم منهم لم يراعي أباه ولا أمه. ومصعب بن عمير قال لأمه وقد هددته أن تمتنع عن الطعام ما لم يترك دين محمد، قال: والله لو خرجت نفسك نفسا نفسا ما تركت ما أنا عليه. خلاص. ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. وأبو بكر الصديق في قيل في موقعة بدر كان يبحث عن ولده ليقتله، وقيل إن أبا عبيدة بن الجراح قاتل أباه والله أعلم، أو إخوانه أو إخوانه، وكل تبرأ من أخيه، أو عشيرته قبيلته. قال: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. من أولئك؟ الذين لم يودوا. ما هو ليست قاصرة على الصحابة، كل من ترك مودة الكفار. وإذا الإخوة لما بيسألوني هنا يقول مثلا أمي في فرنسا وهي كافرة والآن هي تموت، ماذا أفعل؟ أقول له: انسى انسى، ولا تعيرها، ولا خلاص، ما تموت ما تموت، ولا تشغل بالك. قال: أولئك يعني الذين تركوا الموالاة والتولي كتب في قلوبهم الإيمان. كتب هنا بمعنى غرس، كتب هنا بمعنى غرس. هل من صفات الله الغرس؟ نعم. وأيدهم بروح منه يعني بنصر منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله. إذا من مواصفات حزب الله أنه يتبرأ من الكافرين ولا يوليهم أبدا. فأخبر سبحانه أن المؤمن الذي لابد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما لا يمكن أن يكون موادا لمن حاد الله ورسوله، فإن هذا جمع بين نقيضين، والنقيضان إيش؟ لا يجتمعان ولا؟ نعم. وكذلك قوله تعالى: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. فالذي الظالمون هنا الظلم ليش؟ الأكبر، الظلم الأكبر. فأخبر الله عز وجل أن من يتولى الكفار فهو ظالم، فهو ظالم. لكن أنتم قلتم الظلم الأكبر مباشرة إذا اقترن ها بالمحبة أو محبة الدين أو محبة الأشخاص أو محبة انتصارهم على أهل الإسلام، فهذا هو الظلم الأكبر. أما إذا لم يقترن بذلك فليس ظلما أكبر، بل هو ظلم أصغر، ظلم أصغر. وهذا الكلام الأخير هذا كلام صاحب تيسير الكريم الرحمن الشيخ السعدي رحمة الله عليه. قال: فأخبر عز وجل أن من يفعل ذلك فإنه ظالم، وذلك الظلم يكون بحسب التولي، فإذا كان توليا تاما كان ذلك كفرا مخرجا من دائرة الإسلام. التولي التام هو المقترن كما ذكرنا. وهذا من أعظم النواقض التي وقع فيها سواد الناس اليوم في الأرض. وقع سواد الناس فيها هنا الناقض بالعموم، يعني بالمولاة وبالتولي. خلاص احنا اتفقنا المولاة غير التولي، المولاة غير التولي. فالناس الآن، معظم الناس الآن عندهم مولاة، معظم الناس يحبون الكافرين، يحبوا ملابسهم، يحبوا طريقة كلامهم، يحبوا تقدمهم، يحبوا سلوكياتهم، يحبون ذلك، يحبون حتى النساء تحب تسريحات الكفار وملابس الكفار، والناس يحبون تقليد الكفار، بل بلغ بالعلمانيين أنه يقول لو استطعنا أن ننقل ما في أمعائهم لنقلنا. نعوذ بالله، نعوذ بالله. فكثير من الناس اليوم يتسمون بأسماء إسلامية، ولكن لا يحبون أن يقولوا للكافر يا كافر، بل بعضهم ينكر عليك ويهجمك إذا قلت عن اليهود والنصارى أنهم كفار. بل زاد الأمر عتوا بوجود الإعجاب والإكبار والتعظيم والمهابة لأعداء الله، وأصبحوا هم القدوة والأسوة. فأبطال الكرة، أبطال الرياضة، أبطال المصارعة، تجد الناس مفتونة به، مفتونة بهم فتنة عظيمة جدا والعياذ بالله، وينظرون إليهم نظرة انبهار ملؤها التمني أن يكونوا مثلهم، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلوا فيه. فالمظاهرة الآن، ما معنى المظاهرة؟ نعم، أخذت صورا شتى، من الميل القلبي إلى اتباع مذاهب. واحد يقول لك أنا شيوعي، أنا مركزي، يقول لك أنا شيوعي. أنا نجيب الله كان في أفغانستان وكرئيس أفغانستان يقول أنا شيوعي، أنا مركزي، وأسائل لك أنا اشتراكي، أنا كذا. والعياذ بالله، إلى انتحال مذاهبهم الإلحادية ومجاراتهم في تشريعاتهم اللي هو الحكم الغير ما أنزل الله. وهذه موالاة وليست تولي، إلا إذا كانت مقترنة بالجحود والاستحلال أو بمحبة أهل الكفر. إلى حب كشف العورات، وتجد الآن معظم النساء كشف اكتفها، خلاص بقى معظم النساء تلبس الآن ملابس بحيث كشف الكتفين، ومع كشف الكتفين بنطلونات جينز مقطعة من عند الفخذ والركبة. كل هذا تقليد لأهل الكفر والعياذ بالله. وهل هذا كفر؟ أجيب لا، ليس بكفر. الشاهد إن قلنا لا ولاء إلا لله ولرسوله ولدينه وللمؤمنين، ولا بد من أن يتبعه البراء من كل متبوع مرغوب مرهوب يحاد الله ورسوله. وأساس الولاء والبراء هو أساس الناقض، الحب، مبني على الحب والبغض. الحب في الله، الحب لله، والحب فيه والبغض فيه أيضا. فنحب ما يحب ونبغض ما يبغض سبحانه عز وجل، وذلك أوثق عرى الإيمان كما جاء في الحديث. وبعضهم الآن يحب شعائر الكفر، ويحب أن يحضر القداسات والشعائر التي تقام في الإظهار الكفر والعياذ بالله، ويحبون عادات الفرنجة. فأصبح الآن الاحتفال بعيد الميلاد، أسر كثيرة يقول لك عيد ميلاد ابني النهاردة، عيد ميلاد ابني، عيد زواجنا، هذا عجيبة جدا، عيد ميلاد البنت، وعيد ميلاد مش عارف ايه، وعيد ايه، وعيد ايه، وعيد الكريسماس، وعيد كذا، حتى عملوا عيد مولد للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله. هذا كله من تقليد الكفار، هذا كله من تقليد الكفار. طيب، هناك ايضا من الموالاة التشبه بالكفار، والتشبه إما أن يكون مطلقا وإما أن يكون مقيدا. فكثير ممن تعلم دين الله عز وجل يحب التشبه بالكفار ويلبس مثله، بل يصعدون المنابر وهم يلبسون مثل الكفار والعياذ بالله. وفي مسائل التشبه، أفضل كتاب أنصح طلاب العلم بمراجعته هو كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وابن تيمية قدم مقدمة قال لك اعلم إن أي لبس أنت بتلبسه بيفرض عليك سلوك. فعلا يعني أنت الآن أمامي تلبس الثوب والطاقية، لكن ساعة ما تلبس تريننج تجد نفس سلوكاتك تغيرت، صح، حركاتك تغيرت. فاللبس نفسه بيفرض على الإنسان نوعا من السلوك، فلا ينبغي التشبه بالكفار، لأن التشبه بهم في ملابسهم يؤدي للتشبه بهم في تصرفاتهم وسلوكياتهم لابد. وعلى العموم التشبه بالكفار صار الآن عموم بلوى، التشبه بالكفار صار الآن عموم بلوى، تجد النساء متشبهات بالكافرات والرجال متشبهين بالكفار والعياذ بالله. والتشبه بهم إما أن يكون كفرا مخرجا من الملة، وإما أن يكون معصية كبيرة جدا، معصية كبيرة جدا. طيب، قال ابن تيمية رحمه الله معلقا على من بنى ببلاد الأعاجم فصنع نيروزهم ومهرجانهم، صنع نيروزهم يعني احتفل معهم بعيد النيروز أو النوروز، والنوروز هو شم النسي، وهذه عادة فرعونية قديمة. فمن صنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة، حشر معهم يوم القيامة، ولأن من تشبه بقوم حشر معهم. وقال ابن تيمية رحمه الله وهذا يقتضي أنه جعله كافرا بمشاركته في مجموع هذه الأمور أو جعل ذلك من الكبائر. شايف شيخ الإسلام يقول أن التشبه بالكفار إما أن يكون كفرا مخرجا من الملة أو أن يكون من الكبائر، طبعا أو كل واحدة لها شرط، فيكون كفرا مخرجا من الملة في حال ارتباط بالمحبة، ولا يكون كذلك إذا لم يرتبط بمحبة الكفار، ولكن على العموم يظل المشاركة معهم هي معصية. وإذا نجد المسلمين يتسابقون في أول السنة الميلادية، وسترون نحن الآن في شهر ديسمبر مع أول يناير وقبل ذلك، ستجد المباركات والتهنئات كلهم كل يهنئهم برأس السنة الميلادية، يعني بعيد ميلاد الرب، وهذا يعني تكذيب قول الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وليس معنى أنك تقول لإنسان كل عام وأنت بخير في أول السنة الميلادية أنك كفرت، ولكنك ارتكبت تشبها بهم واتباعا لهم وتعظيما لهم. كذلك من الأمور الدعوة إلى وحدة الأديان، فالدعوة إلى وحدة الأديان من شناعات العصر، لأنه لا يوجد وحدة أديان وإنما هو دين واحد، ولكن الدعوة إلى وحدة الأديان ده بسبب الهزيمة النفسية إزاء الكفار، فمفكرون منتسبون الإسلام يدعون إلى ذلك، وللأسف كثير من الناس انساقوا إليها، كثير من الناس لا سيما الصوفية ولاة الصوفية. أجيب لماذا؟ لأن ولاة الصوفية أصلا لا يؤمنون أنه في كفار ومسلمون، ولو كان في كفار ومسلمون فكلهم صورة من صور الرب، ولذا يخرج الجفري في الاجتماع العام على كل الشاشات يقول أنا أحب اليهود، يقول هكذا أنا أحب اليهود، فنقول حشرك الله معهم إن ظللت على محبتك لهم، أنا أحب اليهود. وطبعا الجفري وغيره عقيدتهم مثل عقيدة ابن عربي، ما الكلب والخنزير إلا إلى هنا. فأكثر من شارك الكفار ودعا لوحدة الأديان هم غلاة الصوفية، هم غلاة الصوفية وغيرهم. وطبعا بدأ ابن عربي، وإحنا عرنا ابن عربي ليس مسلما وإنما هو نصراني أراد هدم دين الإسلام، فادعى الإسلام أسوة بعبد الله بن سبأ، أراد هدم الإسلام فاخترع تلك النظرية وقال إن كتاب الفتوحات المكية وفصوص الحكم اللي هما الكتابان المشهوران لابن عربي قال تلقيتهما يدا بيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو يعتقد النبي حي، أعوذ بالله. فهذه دعوة كفرية تعقد لها المؤتمرات وتقام لها الندوات وتفتح لها وسائل الإعلام وتنشر الأفكار في كل مكان، وهي كفر بواحد، دعوة نفسها كفر بواحد، الفعل نفسه، وهناك فرق بين الفعل والفاعل. إنما هي الدعوة نفسها كفر بواح، لأن الإسلام ما جاء لينضم إلى الأديان السماوية الأخرى، وإنما جاء لينسخها. يعني ما جاء لينضم إلى الأديان النصرانية، وإنما جاء لينسخها وليهيمن عليها، لا شك في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافة، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال ابن تيمية رحمه الله: ومعلوم بالاضطرار، بالاضطرار يعني بالضرورة، يعني ايش بالضرورة؟ بالقطع، بالاتفاق التام من دين المسلمين وباتفاق جميع المسلمين، أن من سوغ اتباع غير دين الإسلام أو اتباع شريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وهو ككفر، وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض. هذا قالوا أيضا في مجموع الفتاوى. ولذا كان في مكة قوم يخفون الإسلام ويظهرون لقومهم الكفر خوفا منهم، وكان منهم العباس رضي الله عنه. العباس كان مؤمنا نعم، لكن كان يخفي إيمانه، ووصل بهؤلاء الحال إلى أن الكفار لما خرجوا إلى بدر يقاتلون المسلمين خرج هؤلاء معهم، خرج هؤلاء معهم يقاتلون المسلمين، فما حكمهم؟ أجيبوا لا، حكمهم أنا نتعامل معهم بالظاهر نعم. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم تعامل معهم بالظاهر، ولما أسر العباس طلب النبي صلى الله عليه وسلم فدية. لو كان مسلما هل يطلب منه الفدية؟ لا، فعاملهم معاملة الكفار. إذن الآن لو قدر وقاتلنا دولة اليهود وكان في الجيش اليهودي مسلمون، هل نتعامل معهم لأنهم مسلمون؟
لا،
نتعامل معهم مثل ما نتعامل مع الكفار، نقتل مباشرة أو نأسر. فكان في مكة قوم قد نطقوا الشهادتين لكنهم ظاهروا المشركين، منهم من ظهر مكرها ومنهم من ظهر غير مكره. الذين ظهروا مكرهين أغلبهم من العبيد، والذين ظهروا غير مكرهين أفراد آخرون منهم العباس. العباس ما الذي أجبره ليخرج رضي الله عنه؟ فلم يعذرهم الله تعالى، بل حكم بنفاقهم وكفرهم الظاهر وبين ذلك للمسلمين، وقال الله: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. قال: فلا تتخذوا منهم أولياء. ثم قال الله: حتى يهاجروا. شايف؟ لا حتى يهاجروا، لأن الهجرة عنوان ترك الكفر إلى الإسلام، حتى يهاجروا في سبيل الله. فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموه ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. قال ابن كثير رحمه الله: قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت في قوم كانوا بمكة قد تكلموا بالإسلام وكانوا يظاهرون المشركين، فخرجوا من مكة يطلبون حاجة لهم، فقالوا: إن لقينا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فليس علينا منهم بأس. نقول لهم: احنا مسلمين، وإن المؤمنين لما أخبروا أنهم قد خرجوا من مكة قالت طائفة: اركبوا إلى الجبناء فاقتلوهم. سموهم الجبناء لأن كان يجب عليهم أن هم يعلنوا إسلامهم. ولذا قال الله: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليم. لو تزيلوا عن إيش؟ لو تميزوا. فإنهم يظاهرون عليكم عدوكم. وقالت فئة أخرى من المؤمنين: سبحان الله، أو كما قالوا: أتقتلون قوما قد تكلموا بمثل ما تكلمتم به من أجل أنهم لم يهاجروا ولم يتركوا ديارهم، نستحل دماءهم وأموالهم. اختلف المسلمون. فنزلت الآية، فنزلت الآية: فما لكم في المنافقين فئتين. الآية: فلما ظهروا المشركين ووالوهم على دينهم لم ينفعهم ما تظاهروا به من الإسلام، لأن الذي فعلوه لم يكن تقية. هل لنا أن نستخدم التقية؟ ها؟ متى نستخدم التقية؟ ذكرت لما نكون في سلطان الكفار ولا قدرة لنا على تركهم ولا على هجرهم ونخشى منهم أن يقتلونا، هنا نقول بألسنتنا ما ليس في قلوبنا. أما التقية التي عند الشيعة فهي الكذب الصريح، تعمد الكذب ولا عياذ بالله، تعمد الكذب ولا عياذ بالله. المهم، ومما يدل على أن موالاة الكافرين خوفا منهم أو مشحة بالوطن، يعني نقول نواليهم حتى لا يعني يضربون ويأخذوا الوطن منا، مما يدل على أنه كفر ما لم يكن ذلك عن إكراه. ما ذكره الله عن نبيه شعيب عليه السلام وتهديد قومه له بإخراجه من أرضهم إن لم يعد في ملتهم ويوافقهم على هم على ما هم عليه، قال النبي شعيب: قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في بعد إذ نجانا الله منها. فإذا هنا ما اتخذ التقية شعيب صلى الله عليه وسلم معهم أبدا أبدا ما اتخذ. إذا المقصود بالموالاة مرة أخرى يا أخوان، تمام، لكن قبل الحب، الحب هو السبب، لكن ما هي المولاة أصلا؟ أيوة، المولاة مناصرة المشركين ومعاونتهم بسبب حبهم، هذه هي. نعم. وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، في سورة الممتحنة، يعني ينهانا تبارك وتعالى عن موالاة الكافرين كما في آخر هذه السورة، كما نهى عنها في أولها، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. فكيف توالونهم وتتخذونهم أصدقاء وأخلاء؟ سورة الممتحنة أولها وجوب التبرؤ من الكافرين، وآخرها وجوب التبرؤ من الكافرين. أما قوله: من يتولهم منكم فإنه منهم، أي من والاهم منكم فإنه في جملتهم، في جملتهم، وهذا تشديد على المؤمنين حتى لا يكونوا معهم وحتى يتعمدوا مجانبتهم. إذن عندنا موالاة مطلقة يا أخوانا، وعندنا موالاة مقيدة. الموالاة المطلقة نسميها التولي، الموالاة المطلقة نسميها التولي، والموالاة المقيدة هي التي خلت من حب الكفار أو حب أشخاصهم أو حب نصرتهم على الكافرين، فهذه الموالاة المطلقة. فإن تولي الكفار توليهم توليا تاما، هذا هو التولي المطلق التام، وهو يناقض الإيمان بالكلية، وقد فصله الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيراته. وقال: التولي التام يوجب الانتقال إلى دينهم، والتولي القليل يدعو إلى الكثير، ثم يتدرج شيئا فشيئا حتى يكون العبد منهم. لو بدأ الواحد بالموالاة التي ليست مكثرة ثم استمر سيصل في النهاية إلى الردة وأن يتولهم توليا تاما. وذكر ابن كثير رحمه الله في أحداث سنة 202 عن عبده بن عبد الرحيم، وكان من طلاب العلم وكان من أحفظ الناس للقرآن، وأنهم في معركة ضد الروم نظرت إليه ابنة إمبراطور الروم، ابنة ملك الروم، فأعجب بها إعجابا شديدا جدا، فقالت له: إن تركت قومك وتنصرت تزوجتك، وكانت تعده وعدا حق، فترك الإسلام وتزوجها، ترك الإسلام وتزوجها، يترك الدين من أجل امرأة، فترك إسلامه وتزوجها. في العام التالي لما رآه أصحابه من طلاب العلم والحفظة الذين كانوا ينظرون إليه على اعتبار أنه أحفظهم، قالوا له: ما بقي معك من القرآن؟ قال: والله ما عدت أذكر إلا قوله ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، وهي في أول سورة الحجر، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. فمظاهرة الكفار ومناصرة الكفار يناقض الإيمان، إما أن يناقضه كله فينقل صاحبه للكفر، وإما أن يناقض بعضه فينقل صاحبه للفسق. فالموالاة فسق والتولي كفر على حسب التقسيم الذي اعتمدناه في التفرقة بين الموالاة والتولي، لكن أحيانا في كلام أهل العلم تجد الموالاة مقصود بها التولي، اللي هو الموالاة التامة، الموالاة التامة. ماشي. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. يبقى إذن ربنا يأمرنا ألا نتخذ من اتخذ ديننا هزوا ولعبا، وجميع الكفار يتخذون ديننا هزوا ولعبا. فهنا القول هنا يا أيها الذين لا تتخذوا، المقصود هنا لا توالهم ولا مطلقة ولا عامة. طيب، ما حكم الاستعانة بالكفار على بغاة المسلمين؟ حكم الاستعانة بالكفار على بغاة المسلمين، ما معنى بغاة المسلمين؟ لا، لو أن دولة مسلمة ظالمة أغارت على دولة مسلمة أخرى، فالدولة المسلمة المظلومة التي هوجمت هل لها أن تستعين بالكفار لرد الدولة الباغية أو لا؟ وهذه مسألة خطيرة وحساسة جدا، مسألة خطيرة جدا وحساسة جدا، خصوصا أن أنا كرجل من العمل بالتاريخ، ما خرجت الأندلس لأسبانيا كلها من الإسلام إلا بها، وكان ملوك الطوائف يقاتل بعضهم بعض، ملوك الطوائف ملوك مسلمون ولكنهم منقسمون، فكان يقاتل بعضهم بعضا وكل منهم يستعين بالفرنجة، كل منهم يستعين بالفرنجة، فالفرنجة أضعفوهم جميعا وعاونوا هذا على هذا ثم هذا على هذا ثم إذا انقضوا عليهم جميعا فزالت دولة الإسلام من الأندلس. هناك قصيدة محزنة جدا مبكية قد نقرأها يوما عليكم في هذه المسألة. فذهبت دولة الإسلام بسبب تولي الكافرين، يعني بسبب استعانة الدولة المسلمة بقوة كافرة لرد قوة مسلمة باغية. لكن هذا الموضوع ما حساسيته؟ لابد أن نستثني منه ما حدث من استعانة الدولة المملكة العربية السعودية بالحلفاء أمريكا وغيرها لرد عدوان صدام، لأن لهذا الأمر حسابات. فإن صدام كان هجم قد هجم بقواته واجتاح الكويت وانتهت وضمها إلى العراق وسماها المحافظة رقم 19 خلاص، ثم تحركت جحافله إلى المملكة، وهنا لم يكن صدام قد ظهر منه توبته عما هو فيه من كفر. فإن صدام حسين كان رئيس حزب البعث، وحزب البعث أسسه نصراني اسمه ميشيل عفلق، وكان غرض ميشيل عفلق إلغاء دين الإسلام وأن يجر المسلمين إلى عقيدة اسمها القومية العربية. واشتهرت هذه القومية العربية، وزعماء العرب كثيرون منهم، ومنهم طبعا جمال عبد الناصر والقذافي وغيره، وكل تقريبا الزعماء آمنوا بمصطلح القومية العربية، وهم لا يقصدون الخروج من الإسلام، ولكن ميشيل عفلق كان يريد ذلك، فكان يريد أن تكون القومية العربية محل الإسلام، فبحيث نقول نحن عرب نتعاون مع بعض بغض النظر عن الدين، بغض النظر عن الدين. وآمن صدام حسين بالقومية العربية، وصار ميشيل عفلق يقول البعث هو ربنا، البعث إلى هنا. في هذا الوقت يا إخوة، هل يعتبر قوات العراق تحت راية مسلمة أم تحت راية كافرة؟ ها أجيب، تحت راية كافرة. فالدولة السعودية لما استعانت بالقوات الحلفاء وجاء إلى هنا القائد نورمان شوارزكوف قائد قوات الحلفاء 30 دولة، وكان القوة الضاربة في الظاهر هي الأمريكان بطائراتهم وآلاتهم الحربية الشديدة، لكن كانت القوة الحقيقية التي رضعت صدام هي الجيش المصري، هي الجيش المصري، ولم يتراجع الجيش العراقي إلا بهجوم البري من الجيش المصري، لا الطائرات ولا الضرب ولا الضرب من البحر ولا شيء فعل شيء مع القوات العراقية، وإنما الشاهد. فهم أول شيء كانت الراية المقاتلة تحت راية حزب البعث وحزب البعث تمام، هذه أول شيء. ثاني شيء أن العلماء اجتهدوا في أنه إذا كانت الدولة المبغي عليها الدولة المظلومة لا تستطيع رد الدولة الباغية المسلمة عليها فإنها يجوز لها أن تستعين بالكفار بشرط ألا تتنازل عن شيء من دينها وإنما تعطي شيئا من دنياها. فهذا لا شيء فيه. يعني أن نمدها إليها هذه القوات بأموال أو بوقود أو بأشياء مادية على ألا نتنازل عن شيء من ديننا. والمشهود به أن الدولة السعودية لم تتنازل عن شيء من الدين أبدا ولم تسمح مطلقا بإنشاء حتى كنيسة يصلي فيها قوات الحلفاء أبدا. فهذا النقطة الثانية أن بشرط يجوز الاستعانة بشرط ألا نتنازل عن الدين وبشرط ألا نكون هنا ألا تكون هناك قدرة على رد الدولة الباغية وبشرط أن يكون هناك ضمانات أن القوة الكافرة التي سيستعان بها تنسحب بمجرد انتهاء المهمة. وهذا ما حدث فعلا. فوفق الملك فهد رحمه الله. ولكن أنا لا يعنيني الملك فهد وإنما يعنيني أن تم ذلك بموافقة هيئة كبار العلماء وعلى رأسهم الإمام المجدد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه. السديس الشرط الثالث أن نشترط على القوات الكاثرة التي أتت لتعاوننا أنها بمجرد انتهاء المهمة تنسحب فورا ولا تبقى في أراضينا ثم بقي السبب الرابع في نظري وهو أنهم كانوا مضطرين صح والضرورات تبيح المحظورات. لأن أن يدخل صدام ويزيل معالم الإسلام وينشر الكفر فهذا طبعا فساد عظيم. فكانت الدولة السعودية في حال ضرورة. هذه أسباب عندي والله تبارك وتعالى أعلم وقد أكون مخطئا لكن هذا ما أتعبد الله عز وجل به.
لكن الأصل يجب
طبعا بس ما تسألش احنا قلنا ما في أسئلة اللي في الآخر. فمظاهرة الكفار تناقض الإيمان إما تناقضه بال وإما تناقضه بال إما أن تناقضه بالكلية إذا اقترنت بمحبة الكفار أو دين الكفار أو إرادة علو الكفار على المسلمين أو تناقض بعضه فتكون فسقا أو ظلما والنبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أستعين بمشرك. وهذا في صحيح مسلم. تبعه رجل يهودي ورجل مشهور بشجاعته وبمهارته في القتال والنبي صلى الله عليه وسلم منطلق إلى قتال الكفار فقال اليهودي أريد أن أقاتل معك. قال هل تشهد لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال لا. قال إني لا أستعين بمشرك. ثم سار مسيرة فقال له الرجل أريد أن أقاتل معك. قال هل تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال لا. قال انطلق فإني لا أستعين بمشرك. ثلاث مرات. فلما جاء وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله قال الآن إذن. فهذا الحديث قال هو نص في عدم جواز أو في حرمة الاستعانة بالمشركين. ولكن هذا الحديث له نظرة عند كثير من العلماء وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتمس في الرجل خيرا وكان يأمل في إسلامه وقد تحقق أمل النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم الرجل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بأدراع صفوان بن أمية وصفوان بن أمية كان كافرا فأخذ منه الدروع قبل إسلام وأسلم بعد ذلك. قبل إسلام أخذ منه الدروع. هنا هذه نوع استعانة بالكفار يستأنس به. ماله يا سراق؟ لا دي كان في الهجرة يعني بتكلم في لما بقى الدولة الإسلامية. ما احنا لا نحسب هذه فترة الضعف. لا تقول عبد الله بن أريقط كان دالا خريتا يدل النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الهجرة هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. هذا في فترة الضعف التي ذكرناها. نحن نتكلم الآن عن الاستعانة في حال القدرة على صد العدوان. فمظاهرة أعداء الله كفر. وهو كفر إيش؟ أي نوع من نوع الكفر؟ عناد واستكبار ولا جهل وتكذيب ولا جحود وكتمان ولا ايش؟ ما انتوا عندكم الكفر اربع انواع فاكرين. والكفر ليس لك إلا أن تدخله في واحد من أربعة. ما في كفر زيادة على أربعة، ما فيش، هم أربعة فقط، ما لكش أكثر من أربعة أبدا، ليس لك أكثر من أربعة أبدا، هم أربعة: كفر الجهل والتكذيب، كفر الجحود والكتمان، كفر هذا الاستكبار، كفر النفاق. إذن هذا كفر إيش؟ كفر النفاق. فمظاهرة الكافرين كفر نفاق، لأنه ظاهرهم من غير ما يرتد عن دينه. صح، ما قال أنا الآن تنصرت، وإنما هو مسلم في الظاهر ويتعاون مع الكافرين مع محبة دين الكفار ومع محبة علو الكفار، فليس له إلا أن يكون قد دخل في كفر إيش؟ صح، تمام، ليس له إلا ذلك. وقال تعالى: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. ومن صفات المنافقين، طبعا في صفات تحفظنها: إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا أؤتمن خان، إذا عاهد غدر، إذا خاصم فجر. لكن أبلغ من ذلك أن أبرز صفة في المنافقين موالاة الكفار، هذه أبرز صفة، لأن الله قال: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. إذن إخوانهم كده: لئن أخرجتم لنخرجن معكم، ولئن قتلتم لننصرنكم، والله يشهد أنهم لكاذبون. قالوا: لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وهم كاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصرون لا يولون الأدبار. فالمنافق من صفاته أنه يتآخى ويعاون الكفار ويستعد للتعاون معهم، خروج معهم، قتال معهم، نصرتهم. فهذا أبرز صفة المنافقين هي هذه. أحمد، أبرز صفة المنافقين اسمها إيش؟ تسمع منهم ولا سكوت سرحان؟ الصفة الثانية الأبرز: التحكم للطاغوت، حب التحكم للطاغوت. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى وقد أمروا أن يكفروا. فدي أبرز صفتين في المنافقين. ثم بعد ذلك الخمسة التي ذكرنا، اللي هي: إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا أؤتمن خان، إذا عهد غدر، إذا خاصم فجر. وطبعا صفات أخرى، كنت أحصيت الصفات 19 صفة، منها أنهم إذا قاموا للصلاة، وأنهم يراؤون الناس، وأنهم لا يذكرون الله إلا هكذا. قال تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. ما معنى مرض هنا؟ النفاق، مرض النفاق. يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة. وقال ابن تيمية رحمه الله: فمن قفز منهم إلى التتار. ابن تيمية حضر أشرس معركة إسلام وهي ضد التتار، هذه أشرس معركة الإسلام على الإطلاق، ما في قبلها معركة أشرس منها ولا في بعدها معركة أشرس منها. خلاص التتار اجتاحوا العالم الإسلامي، ولم يعد في قدرة المسلمين مواجهة التتار أبدا أبدا، ولولا أن الله عز وجل نصر سيف الدين قطز ومعه الظاهر ديبرس لضاعت دولة الإسلام، ولكن الله لا يضيع دينها أبدا. أشرس معركة حضارة شيخ الإسلام تيمية. شوف سيف تيمية عجوبة حتى في زمنه، حتى في تاريخه، حتى في ظروفه، سبحان الله. قال: فمن قفز منهم، من من المسلمين إلى التتار كان أحق بالقتال من كثير من التتار. شايف؟ لأنه هنا هو ما يقفز إليهم ويريد إيش الآن؟ نصرة التتار. صح، وهذا إرادة علو الكفار على المسلمين. إذن هو قد ارتد الآن، ارتكب الناقض الذي نحن فيه الآن، فقال: أولى بالقتال منهم، فإن التتار فيهم المكره وغير المكره، فيهم المكره وغير المكره. وقد استقرت السنة بأن عقوبة المرتد أعظم من عقوبة الكافر الأصلي. هذا كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه، أيضا في مجموع الفتاوى، وفي شيء معروف لابن تيمية اسمه مختصر الفتاوى المصرية، فتاوى عظيمة جدا اسمه مختصر الفتاوى المصرية، وفي مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية رحمه الله. وقال ابن القيم رحمه الله: إن الله سبحانه قد حكم، ولا أحسن من حكم الله، أن من تولى اليهود والنصارى فهو منهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، فإذا كان أولياؤهم منهم بنص القرآن كان لهم حكمهم. ما هو حكمهم؟ الردة. نعم الردة. فإذا الناقد اللي ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب جبت لك تأييدات رهيبة له من القرآن ومن السنة، ومنها خص صفات المنافقين مظاهرة الكافرين ومعاونتهم على المؤمنين كما ذكرت لك. والله عز وجل يقول: فترى الذين في قلوبهم مرض يعني نفاق يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح وأمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. قال الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآية بعد ذكر الخلاف في المعنى، قال: والصواب أن يقال إن الله تعالى نهى المؤمنين جميعا أن يتخذوا اليهود والنصارى أنصارا وحلفاء على أهل الإيمان بالله ورسوله، وأخبر أن من اتخذهم نصيرا وحليفا ووليا من دون الله ورسوله والمؤمنين فإنه منهم في التحزب على الله وعلى رسوله وعلى المؤمنين، والله ورسوله منه بريئان. هذا كلام الشيخ الإمام الطبري رحمه الله، وله كلام كثير أكثر من ذلك في مراتب موالاة الكافرين. خلاصته ما ذكرناه أن هناك موالاة لا تتضمن المحبة لهم ولا المواد لهم، وهناك محبة وهناك موالاة تتضمن ذلك. بعض الناس يوليهم خوفا، بعض الناس يوليهم طمعا، بعض الناس يوليهم ردا لشرورهم، لكن لا يوليهم اقتناعا منه بدينهم أبدا ولا حبا في علوهم على المسلمين بحال من الأحوال. الشاهد إن الأمر كله مرتبط بالحب والبغض. حب من؟ حب الله عز وجل. فأنا أحب الله فأحب المؤمنين، وأبغض أعداء الله فأبغض الكافرين، لأن الحب في الله والبغض في الله هو أوثق عرى الإيمان، وهذا من جهة الأصول الشرعية كما ذكرنا. طيب، وقصصت عليكم قصة حاطب ابن أبي بلتعة، هل عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه بدري؟ أجب سعد. لا لا اي نعم
لا
ايوه نعم، هذا الجواب الاول غلط والثاني غلط، لكن تقول عفى الله عنه من جهة انه يستحق القتل لانه بدري، ولم يعفو عنه او عفى الله عنه لانه لم يكن مشركا، فاذا هو ليس بمشرك فلا يطبق عليه حد الردة. تمام، وينبغي ان يطبق عليه حد جيم سين الجس، ينبغي ان يطبق عليه حد الجس، فهنا يملك النبي صلى الله عليه وسلم العفو عنه، فجرائم الحرب يجوز القائد ان يعفو عنها، اما الشرك فهذا امر الى الله عز وجل. فالشرك لم يحدث من حاطب بن ابي بلتعة، وانما حدث منه الجس بتاويل، الجس بتاويل. هنا انتهينا من الناقد الثامن وهو مظاهرة الكافرين. اسألوا بقى ما تحبون لننتقل الى النقد اللي بعده، بس اساله. نعم نعم، دي مصيبه مصيبه.
ما كان في دوله
هو طبعا سؤال اخيكم على استعانه مصطفى عبد الجليل بالنيتو، هذا هو السؤال. واحنا ايامها سمينا مصطفى، كنا نقول مصطفى نيتو عبد الجليل، كنا نسميها كده في الخطب. الشاهد انه صحيح لم يكن هناك دولة، والامور كانت مضطربة جدا مضطربة جدا، لكن لازم نتأمل. مصطفى عبد الجليل لم يستعن بالنيتو، ده عارف لما يقول في العامة اذا جالك الغصب عد وجوده، الغصب عد وجوده، يقول لك لما الشيء تكون مجبر عليه خليه كرم منك. يعني مثلا واحد مفتري وقال انا جاي اتغدى عندك، تقول له اهلا وسهلا تفضل انت ضيفي، هو جاي. فهو لم يكن باستطاعتهم الاستغناء عن النيتو، ما كانوا يقدرون على ان يقولوا النيتو مع السلامة ارحل، ما كانوا يقدرون، لانه لو قالوا امشي لن يمشي، ارحل لن يرحل، هذه معلومة، لأن دي كانت مخطط من النيتو من زمن قديم، وهم يأتمرون بالقذافي بغض النظر عن القذافي مسلم او غير مسلم، هذه مسألة اخرى تماما، لكن هم كانوا يأتمرون به من زمن. ولما نهبوا 73 مليار في مسألة لوكيربي، بعد كده كان القرار التخلص من القذافي لابد، وتغيير خريطة المنطقة، وتقسيم ليبيا لاربع مناطق، والامر جاري الى الان، تقسيم ليبيا لاربع مناطق جاري الى الان. نسأل الله ان يحفظ ليبيا وسائر بلاد المسلمين. ذكرتم أن حاطب رضي الله عنه لم يكفر لأنه لم يحب دين الكافرين ولم يحب الكافرين، هل نفهم من هذا أن حب الكافرين لذواتهم لا لدينهم كفر أكبر؟ هذه ننظر حب ذاته بمعنى حب التمتع به، كما أن لو أن رجلا مسلما اتزوج واحدة نصرانية حابب جسمها حابب جمالها هذا ليس بكفر، لكن حب الكافر لكفره هي هذه، حب الكافر لكفره هذا المخرج من الملة، لكن حب الكافر للونه لبطولته الرياضية لفروسيته في كذا لقدرته على الاختراع لتقدمه في كذا هذه معصية وليست كفرا أكبر مخرجا من الملة. فيجي واحد يقول أنا بحب اللاعب الفلاني فلان، هذا اللاعب ماهر جدا وأنا معجب بلعبه وبحبه، نقول له هذه معصية، لو أحبه لكفره فقد كفر، ولو أحبه لما فيه فهذه معصية، لأنه ينبغي بغض الكافر من كل وجه، من كل وجه نعدل معهم، نعم نعاملهم بمعاملة العدل والقسط، لكن لا ينبغي محبتهم أبدا من أي وجه، لا للكورة ولا للحاسب الآلي ولا للفضاء ولا الأسلحة ولا الاختراع ولا الجمال ولا أي شيء، لا ينبغي محبتهم أبدا. لا ما أثبت حب العم أبدا، وما كان النبي يحب عمه أبدا، ما حصلش حب أبدا. من أحببت هداه إنك لا تهدي ما، عشان كده أنت لو بتحضر معنا دروس التفسير لإنك لا تهدي من أحببت أن يهديه الله، تمام كده. اللهم عز الإسلام بعد العمرين، تمني الخير للإسلام ما فيها شيء، ما فيها شيء أبدا، ولم يحب عمر إلا بعد أن أسلم على طول، فهو كان يحب هداه لأنه نصير لأهل الإسلام، نصير لأهل الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحب أن يهدى أحد مثل حبه لهداية. فهل استمعوا، هل النبي صلى الله عليه وسلم دعا لعمي حمزة؟ دعا له أن يسلم؟ أبدا أبدا. وأسلم حمزة وصار سيد الشهداء، وأسلم صرف، فكان يحب هدى أبي طالب لأن أبا طالب كان يدافع عن الإسلام. قال ابن كثير رحمه الله: ولولا أن الله نهانا أن نستغفر للمشركين لاستغفرنا لأبي طالب وترحمنا عليه، كان حصنا من الحصول المدافع عن الإسلام، كان كده فعلا، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم وكان مقتنعا بدينه، لكن الكبر منعه، أو العصبية الجاهلية القومية التعصب للقبلية وهذا مذموم، العصبية جعلته لا يسلم، فمصيبة هذا التعصب مصيبة. فقال أنا على ملة عبد المطلب. طيب ما حكم إذا الشخص ذكر مميزات مع الانبهار بالنظام والمحافظة على مواعيد الكفار في بلادهم، معجب بالنظافة والنظام؟ طب ملازم أنت هذا خير، أنت لابد أن تثني على الخير وتحبه، تقول أنا معجب بنظامهم، إشارات المرور التزامهم بها وفاءهم بالوعود ما في إشكال، لكن لا يحبون لأشخاصهم فضلا أن يحبوا لدينهم، لو حبوا لأشخاصهم حرام، لو حبوا لدينهم ردة والعياذ بالله. فنعجب بالنظام، طبعا نعجب بالنظام، ما احنا كل أنظمتنا منه سبحان الله، احنا السماعة اللي مشكلة دي من عنده، الهواتف اللي معانا كلنا دي من عنده، الطائرات اللي رايحين جايين بيها دي عنده، القطار الميكروباصات التوك توك، ما فيش حاجة عندنا، عندنا حاجة، احنا عندنا حاجة، أحذية من عندهم، أقلام من عندهم، نظارات من عندهم، كتب، كل البواخر والسكة، قطر سيدي بشر، كل حاجة من عندهم، كل شيء عندهم، ثياب من عندهم، كل شيء عندهم، المستعان. فنحن نعجب بالنظام لكي نفعل أحسن منه، لأن ينبغي التنافس في الأمور الدنيا معهم. بلا مسلمين، هو محمد عبده لما ذهب إلى بلاد الكفر قال وجدت إسلاما بلا مسلمين، وهذا كذب منه، وهو أول ما راح بطل صلاة، يعني الفترة اللي جلسها هناك كان لا يصلي، فهذا رجل مستعد لهذه الهزيمة النفسية، الهزيمة النفسية، نحن منهزمون نفسيا أمام الكفار، إلا طلاب العلم فاحمدوا الله على أنكم طلاب علم، نحن لا ننهزم نفسيا أبدا. متى يكون تشبه بالكفر مخرجا من الملة؟ إذا كان التشبه بإعجابا بدينهم أو رغبة في علوهم علينا. لبس الرجال في بلاد في الدوائر الإسلامية يلبسون البنطلون والسواريه، هل هذا في كفر أكبر؟ ولا كفر أكبر ولا شيء أبدا، هو عمت به البلوى، كان العلماء يحرمون لبس الكرافات ولبس البدلة والقميص، لكن خلاص عمت به البلوى فخرج من التشبه والتولي. ما الحل للمسلمين الذين في جيوش عند الكفر، يعني اللي هم جنود هؤلاء الجنود ينبغي أن يمتنعوا عن قتال المسلمين، وينبغي أن لا يدخلوا جيوش الكافرين، وإذا دخلوا ليستفيدوا التمرين والتدرب لا بأس، لكن إذا عن الحال وبدأ الكفر أهل الكفر يقاتل المسلمين يجب مباشرة أن يمتنع عن القتال أو أن ينضم لصفوف المسلمين. كيف ندع الناس الذين قلوبهم متعلقة بالدول الكافرة؟ ندعوهم أولا، لا دعوة من غير توحيد، انسى، لا يدخل القلب إلا التوحيد، تبدأ بسيرة تبدأ بفقه هذا كله باطل، لابد أن تدعو الناس إلى التوحيد. التوحيد هو زرع الثلاث أشياء، فاكرينهم؟ محبة والخوف والرجاء، هذا هو غرض التوحيد، أن تزرع في القلوب المحبة والخوف والرجاء. إذا زرعت الثلاثة هذه انتهى، خلاص انتهى، أعظم قوة أن يكون عندك الثلاثة هذه، المحبة والخوف والرجاء، لأنها تنتج الصدق والإخلاص والإنابة والتوكل والصلاة والصيام والزكاة وكل شيء. فلا بد يكون الغرض الأصلي التوحيد. كيف ندع الذين يشددون في مسألة الولاء والبراء، كمثل لا تشتري هذا لأنه من فرنسا ماركة، هذه كلها دعوات إخوانية، قطع البضاعة الفلانية، أنت عندك بديل لتقطع البضاعة الفلانية، تقطعيش، المقاطعة تكون بحكم بأمر ولي الأمر، وتكون منظومة في الدولة ويكون فيها هدف ينبغي تحقيقه. أما تمنع أنت تمتنع عن السلعة الأمريكية الفلانية وتأمر الشعب الامتناع عنها وهو يمتنع أن يعطيك قطع غيار، خلاص تحولت أجهزتك كلها إلى حديد. لو ليس عندك قطع غيار الطائرات وقطع غيار السفن والسيارات والبواخر والأدوات والحواسب الآلية والكلام ده كله، كلها سيصير حديدا، صح ولا لا؟ فلابد يكون عندنا قوة لكي نستطيع الاستغناء ومقاطعة كذا. والمهم المقاطعة لا تكون إلا بأمر ولي الأمر، أما تكون بدعوة جماعة، أي بيعة لغير ولي الأمر فهو خروج وتكفير. كيف ندعو الذين يتمنون السفر لبلاد الكفر؟ إذا كان هو طالب علم ويتمنى السفر ليدعو هناك وعنده قوة وعنده وسائل هناك واتصل بإخوانه هناك والمكان مهيئ والظروف متاحة، يجب أن يسافر. والإخوة الذين هم يعيشون في بلاد الكفر وهم دعاة ويعلمون الناس الدين يجب عليهم البقاء هناك. وأما من لا يدعو إلى الله وليس بأهل علم ولكن يستطيع ممارسة الشعائر فالمستحب أن يهاجر. وأما الشخص الذي لا يستطيع ويخشى عن نفسه الفتنة هناك فيجب عليه الهجرة. وهذه مسألة أخرى، مسألة الهجرة. كيف ندعو الذين يحتفلون في آخر ديسمبر وديسمبر، نعم، وعندما واحد يقول له كل عام وأنت بخير، نقول له حرام، أنت بتحتفل بمناسبة ميلاد ربنا، تقول أن النهاردة تولد ربنا عيد ميلاد الله سبحانه وتعالى، أعوذ بالله، الله لم يلد ولم يولد لم يكن له. أنا لا أقصد، أنا أقصد عام جديد، كل عام جديد، ما لم يكن الصحابة يهنئون بعضهم بعضا بأي عام جديد. هل حب بعض نظم الكفار فيه شيء؟ أم شوف، الشيء الطيب محبوب حتى لو كان من كاف. المرأة لما قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة، قال الله وكذلك فعلوا. الشيطان لما قال لأبي هريرة رضي الله عنه على فضل آية الكرسي أيده النبي، قال صدقك وهو كذوب. فكل خير نحن نحبه حتى لو كان من كاف، والحكمة ضالة المؤمن، لكن لا نحب الكاف، فرق كبير بين هذا وبين ذلك. إن الله لا يهدي القوم الظالمين، يعني من أشرك بالله فالله عز وجل لا يهديه هداية كونية ويكون قد كتب الله عليه أن يموت على الكفر، ولست أرحم من بالناس من رب العالمين جل وعلا. حاطب، خلاص احنا كده جاوبنا كله، انتقل إلى يلا. الذين يعاونون الكفار ليس لحبا في دينهم ولا علوهم ولكن طمعا في الدنيا والمكاسب، ها هو ده نفس اللي فعله من حق، هو نفس، فليس بكفر كبيرة. الجس، قال ابن القيم واتفق أهل العلم على أن عقوبة الجس القتل، ولكن لولي الأمر أن يعفو عن العقوبة، هذا معلوم. من قال أنا أحب، من قال أنا أحب اليهود؟ هذه القولة كفر مباشر، لأن الله يكرههم ويلعنهم، وقال غضب الله، تقول غضب الله عليهم وتقول أنا أحبهم، يبقى ربنا غاضب وأنت تحب، إذا أنت تخالف من الآن؟ أنت تعصي الله عز وجل وتعلن وتجهر بالمعصية. الله يقول أنا أبغضهم وأنت تقول أنا أحبهم، أنت الآن تحدي من؟ تنازع من؟ نعوذ بالله. طبعا يكفر نوعا، احنا كل الكفر من ثبت اسلامه فكل كفر يخرج منه هو كفر نوعي يدخل في الشروط والموانع. اذا انتفت الموانع تحققت الشروط فقد اي نعم. وهذا انتم ده سؤال في الامتحان غش كده. نعم. الحكام العلماء هم يتكلمون مع الحكام على سبيل المناصحة فقط، فقط لا غير. إذا أمكن لهم ذلك، إذا لم يمكن قد عفى الله عنه.
مع هذا القلب في دائرة
الإسلام. نعم هو مسلم، هو مسلم لازم يظهر. نعم خش على التاسع. الميل للزوجة الكتابية أنت هو أصلا أنت بتميل للزوجة بسبب جمالها، بسبب خفتها، بسبب لطفتها. طب ما لازم هيقترب منها كيف وهي زوجته كتابية؟ كيف يقترب منها ما لم يكن هناك ميل له؟ من غير ميل لا يمكن أن يقترب الرجل من المرأة أبدا. النقد التاسع. طيب، من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر بقوله. طيب، لقوله تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يعني من قال إن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لعل اللي نقص عندي هنا كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى صلى الله عليه وسلم فهو كافر. طيب هنا من اعتقد، لاحظوا من إيش والعقيدة في المكان، ها هذه أيضا سؤال تاني يغش في الامتحان. العقيدة محلها القلب ولا محلها الجوارح؟ محله القلب فقط لا غير، فقط لا غير. طيب من اعتقد، يعني اعتقد بقلبه أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر. كافر إيش؟ ماشي نوعا ولا عينا؟ ما الصوفية كلهم يعتقدون أنك إذا انتقلت من درجة العبودية إلى درجة المريدية يسعك الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ خلاص. طيب كما وسع الخضر، هل الخضر خرج عن شريعة موسى عليه السلام؟ هذا كذب، هذا كذب منهم، ليس من الشيخ محمد بن عبد الوهاب. لا، الذين قالوا هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب يرد عليهم. فهل كان الخضر خارج عن شريعة موسى عليه السلام؟ خطأ غير صحيح. وإذا أقول لك شيء، كل نبي يرسل إلى من؟ طيب، وإذ قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذون؟ ده مهمة جدا، ده الفرق شاسع ما بين قول عيسى وقول موسى. موسى عليه السلام كان مع بني إيش وعيسى؟ بني إسرائيل قوم موسى وليس قوم عيسى، وليس قوم عيسى أبدا أبدا. طيب قال موسى عليه السلام يا قومي لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم؟ عيسى قال، وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل ولم يقل يا قوم، صح؟ لأن القوم يكونون أقارب الرجل الأب، وعيسى ليس له إيش؟ ليس له أب. فشوف القرآن، شوف القرآن قال إيه؟ وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني، ولم يقل وإذ قال عيسى يا قوم، فيش يا قوم أبدا على لسان عيسى أبدا أبدا ما فيش، لأن القوم هم أقارب أبيك وعيسى عليه السلام ليس له أب، صح؟ طيب فموسى صلى الله عليه وسلم أرسل إلى قومه اللي هم من؟ أجيبوا إخوان. طيب الخضر كان من بني إسرائيل؟ لا، الخضر ليس من بني إسرائيل، الخضر رجل مقيم هناك عند مجمع البحرين وليس من بني إسرائيل نهائي. فإذا هل هو ملزم بشريعة موسى عليه السلام؟ أجيب لا، ليس ملزما بشريعة موسى عليه السلام نهائي. انتوا عارفين الفرعون لو كان امن، لو كان امن لموسى ما يلزمه شريعة موسى، المطلوب منه انه يؤمن بالله ويقول له اتفضل بني اسرائيل اهو انا ارسل معي، يعني مهمتي معك حاجة واحدة، اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الى بني اسرائيل، مش كده؟ اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الى بني اسرائيل انا واخي، وارسل معي بني اسرائيل، بعد كده لا بنقول لك تعالى صلي معانا ولا صوم معانا ولا شريعتنا تلزمك نهائيا، ولكنه لم يؤمن، لم يؤمن. طيب فموسى صلى الله عليه وسلم مرسل إلى بني إسرائيل، الخضر ليس من بني إسرائيل، ولكنه حدث عارض في حياة موسى عليه السلام من باب تربية الله عز وجل لموسى، وهل الله يربي؟ هل من صفات الله التربية؟ طبعا طبعا هو الرب نفسه. فهنا لا ينبغي المقولة نفسها غير مستقيمة غير صحيحة أن الخضر يسع الخروج عن شريعة موسى، لأنه أصلا وشرعا غير ملزم بشريعة موسى عليه السلام. هذه واحدة. الشيء الثاني برضو فيما يتعلق بهذه النقطة، هل قال له موسى عليه السلام أمرا ولم ينفذ؟ يعني بلغك أن موسى قال له تعال نصلي، قال له لا، هيا نصوم، قال له لا. ده لما قال له، لما طلب منه أنه يكون صاحبا له وافق، مش كده؟ مش لما طلب منه أنه يلازمه قال له موافق ولا قال له لا؟ قال له إنك لن تستطيع معي صبرا. لم يقل له لا لن تكون معي، ما قال له لن تكون معي، بل قال له إنك لن تستطيع معي صبرا، يعني أنا موافق لكن أنت لن تستطيع. فلم يرفض لموسى عليه السلام أي طلب. فين الطلب اللي هو رفض لموسى عليه السلام؟ ما في ولا طلب، ما في ولا طلب طلبه منه موسى عليه السلام ورفض. حتى لما قال له يعني إن سألتك بعدها عن شيء فلا تصاحبني، ماشي قد بلغت من لدني عذر. فلما حصلوا فرق، هو اللي فرقه هو موسى اللي قال، وقال له انت حسب الشرط وحسب امرك ليا هذا فرق بيني. الخضر قال له هذا فرق بيني وبينك، قرار من الخضر؟ لا، ليس قرار من الخضر، بل موافقة على شرط موسى، تنفيذ الشرط، صح. موسى عليه السلام هو اللي قال له لو سألتك مرة اخرى نفترق، فلا تصحبني قد بلغت من لدني عذرا. فلما حصل نقض الشرط من موسى عليه السلام وهو نقض متعمد، الخضر قال له خلاص حسب الشرط اللي بيني وبينك هذا فرق بيني وبينك. لكن ما في شيء عصى فيه الخضر موسى عليه السلام، وهذه نقطة لا يلتفت إليها ولم يذكرها أحد، لكن فتح الله علينا الحمد لله. فهذه نقطة إن الخضر لم يخرج عن شريعة موسى رغم أنه ليس مطالبا بشريعة موسى عليه السلام. فمن قال إن الناس ممكن أحد الناس يلزم الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهذا كافر، لأن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لازمة لجميع الإنس والجن في كل زمان من زمن بعثته إلى يوم الدين، في كل زمن من ساعة ما بعث إلى يوم الدين. فمن زعم أنه يمكنه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ومخالفته والاستغناء عن متابعته في عموم أحواله، زاعما أن في قصة الخضر عليه السلام حجة له، هذا باطل. وهذا طبعا الكلام اللي أنقله الآن كلام شيخ الإسلام، قال ولا ريب أن هذا الاعتقاد كفر مخرج من الملة، كفر مخرج من الملة. لما يقول ما هو الخضر خرج من شريعة موسى أنا أخذ من شريعة محمد، القياس كله فاسد من أول لآخر، وأنا نقضت لك البنيان كله. الحمد لله. فمن اعتقد أن لأحد طريقا إلى الله من غير متابعة محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنه لا يجب عليه اتباعه، أو أن له أن يغير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويقول أنا محتاج إلى محمد في علم الظاهر دون علم الباطن، من الذي يقول هذا؟ نعم يقولون هذا. أو في عدم الشريعة دون الحقيقة، لأن عندهم الدين شريعة وحقيقة، احنا ما عندناش هذا. أو قال إن من الأولياء من يسعه الخروج عن شريعة محمد كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى، أو غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن هديه أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر. وقال شيخ الإسلام رحمه الله من اعتقد أن أحدا من أولياء الله يكون مع محمد صلى الله عليه وسلم كما كان الخضر مع موسى عليه السلام فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. طبعا هذا الكلام لو طبقنا الآن، عندك 3 مليون الآن يعتقدون في مصر أن السيد البدوي رفيق لمحمد صلى الله عليه وسلم، فهل هؤلاء يجب عليهم أنه إيش؟ ما قال يقتلون، شوف شيخ الإسلام دقيق جدا، قال يستتابون. وقصة الخضر مع موسى عليه السلام قصة الله علينا، خرق السفينة، قتل الغلام، إقامة الجدار. فزعم المحتجون بها أن الخضر قد خالف موسى عليه السلام وخرج عن شريعته، يعني عن الأمر والنهي الشرعيين. لكنك إذا تأملت القصة لا يوجد ولا أي أمر شرعي صدر من موسى عليه السلام إلى الخضر عليه السلام، والراجع في الخضر أنه هو نبي أنه نبي وليس فقط رجلا صالحا. فأولا موسى عليه السلام لم يكن مبعوثا إلى الخضر، ولا كان الخضر من أتباع موسى عليه السلام، بل إن موسى كان مرسلا إلى قومه خاصة إلى بني إسرائيل، والخضر ليس من بني إسرائيل، الخضر ليس من بني إسرائيل. وما قصده موسى عليه السلام ليدعوه، بل قصده لماذا؟ ليتعلم منه. ولذا البخاري من فقهه قال: باب الرحلة في طلب العلم، ورحل موسى عليه السلام إلى الخضر عليه السلام ليتعلم منه. اسم باب إيش؟ باب الرحلة في طلب العلم. فحي الله كل من رحل، حي الله كل من رحل ليتعلم علما. إذن الخضر في الحقيقة لم يخرج على شريعة موسى صلى الله عليه وسلم أبدا أبدا. طيب، أما الذي يريد الخروج على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو مخالف لمن ومن؟ لشريعة موسى عليه السلام، لأن من خالف النبي فلا نبي يرضى أبدا عليه بهذا أبدا. طيب، يتضح أن ما فعله الخضر عليه السلام كان من وحي الله، صح ولا؟ الخضر يعلم الغيب، السفيه من يعلم الغيب، هو لما قتل غلام أوحى الله أن يقتل غلام، ولما خرق السفينة أوحى الله أن يخرق السفينة، وهكذا. فالذي فعله الخضر كان وحيا من الله عز وجل. هم يقولون هو مجرد إلهام. إلهام إلهام إيش؟ تلهم أن الشخص ده لما يكبر حيفسد ويزل أبويه، تلهم أن الجدار ده تحت كنز، فهذا أي إلهام؟ هذا لا يكون إلا وحي، ماشي. وإذن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لا يجوز الخروج عنها بحال. الناقد العاشر، اسألوا في التاسع. كله تمام سيلة. رسالة موسى عليه السلام في هل شاملة لكل موجود؟ لا 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 خالص. رسالة موسى عليه السلام خاصة ببني إسرائيل. قال يا قوم لم تؤذونني وقد تعلموا. الخضر حتى لو لم يكن بني إسرائيل فهو في زمن موسى. ويعني في زمن موسى عليه السلام؟ الذي في زمن النبي لا يلزم اتباع النبي إلا إن كان من قومه فقط لا غير. فهود عليه السلام، لو هود راح لثمود ينفع يدعوهم؟ أجيبه أبدا. ولا ثمود يطيعوه. هود مرسل إلى قوم عاد، صالح مرسل إلى قوم. ليس يصح أن صالح كان يذهب إلى قوم عاد، وليس يصح أن هود يذهب إلى. ولذا لو في نبي في منطقة من المناطق، مثلا هود كان في سلطنة عمان لأن فيها الأحقاف، منطقة الأحقاف، وهود قطعا حج البيت لأنه ما من نبي إلا لما حج البيت دعا الناس اللي في قراء اللي في مكة. لا، ما لوش علاقة، ليس له علاقة أبدا، ليس له علاقة نهائي. وموسى حج البيت وقال إني أراه على بعير أحمر. طيب البيت ده فين؟ أين فين البيت؟ مكة. وموسى عليه السلام موطنه فين؟ فلسطين، قدس، 2000 كيلومتر وشوية. هل لما ذهب يحج على بعير أحمر كان يدعو أهل مكة؟ لا، النبي لا يدعو أهل زمنه، هذا خطأ. النبي يدعو قومه، وفرق بين قومي وأهل إيه؟ زمني، فرق كبير جدا ما بين أهل زمني وبين قوم. فما في واحد مرسل للعالمين كافة إلا محمد صلى الله عليه وسلم فقط. فهذا الكلام خطأ. طيب، أنتقل للنقد العاشر. ما عندكم سؤال في التاسع؟ ما شاء الله ما شاء الله، جالس مع جهابزة وفطاحلة. العاشر: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقم. الإعراض الاجتناب والابتعاد. والإعراض التام عن دين الله عز وجل، التولي عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والامتناع عن الاتباع، والصد عن قبول حكم الشريعة، فلا إرادة له في تعلم الدين. هو الناس الآن مقبلة على تعلم الدين، لكنه لا يكره ذلك. هو نفسه يتعلم بس لا يريد يتعب، يعني نفسه أن العلم يقذف فيك يبقى عالم في الدين، لكن من دون يجي يحضر عند فلان، ولا يروح يحضر عند الشيخ ربيع ولا الشيخ رسلان ولا الشيخ فلان، لا، هو يريد العلم يأتيه هكذا. فلا يريد يتعب، فهو هنا ليس معرضا عن التعلم بل معرض عن الجهد في التعلم. فرق، صح ولا لا؟ يعني أنت معرض عن الكفر إعرابا تاما عن الكفر، فلا تسعى إليه ولا غير. هو ليس معرض عن الإسلام، هو نفسه يتعلم ولكن يريد تعليم من دون تعب، من دون مذاكرة، من دون حفظ. حتى القرآن نفسه يحفظه، يسمعه يحفظه، لكن تقول له اقعد احفظ كل يوم 9 آيات، لا لا تعب. فهنا الإعراض، الإعراض المبني على كره الدين. وإلا لو قلنا الإعراض العام ستحكمون على 95% من أهل الإسلام بأنهم كفار، صح ولا لا؟ وهو ده قول التكفيريين الذين لا يعذرون بالجهل. يقول لك عذر بالجهل إيه؟ التلفزيون أقام الحجة. التلفزيون أقام الحجة؟ آه القرآن يتلى ليل ونهار، القرآن يتلى ليل ونهار، والناس فاهم حاجة، هو الناس فاهم شيء. فخلي بالك من الإعراض، الإعراض الفعلي من الناس غير الإعراض القلبي الذي ينبني عليه الفعل. فالإعراض الناتج عن الانشغال عن الشهوات عن 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 الدنيا هذا ليس مكفرا، أما الإعراض النابع من كره الدين من الاستخفاف بالدين هذا هو الإعراض المكفر. ماشي. فالإعراض التام عن دين الله والتولي عن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم والامتناع من الاتباع والصد عن قبول حكم الشريعة فلا إرادة له في تعلم الدين ولا يحدث نفسه بغير ما هو عليه، ويعرض إعراضا تاما. كلامي هذا نقل من طريق الهجرتين، طريق الهجرتين وباب السعادتين. من؟ ماشي نسيت بس. ويعرض إعراضا كليا عن جنس العمل الظاهر الطاعة والاتباع. صلاة ايه؟ تصلي؟ لا لا لا، صلاة ولا صيام ولا ولا ولا. معرض وليس متكاسلا، وفرق بين المعرض والمتكاسل. والإعراض التام الكلي لا يقع إلا ممن تمكن من العلم ومعرفة الحق وتمكن من العمل فأعرض. إنسان يستطيع التعلم ولا يريد، إنسان يستطيع العمل ولا يريد، معرضا عن ذلك وفرط وترك ما أوجبه الله عليه من غير عذر، فهذا مفرط بإعراضه عن اتباع داعي الهدى، فإذا ضل فإنما ضل بسبب تفريطه وإعراضه، ضل بسبب ذلك. ماشي. ويجب أن يعلم أن الإعراض ليس كله مما يخرج من الملة، بل الذي يكفر بتركه هو الإعراض عن تعلم الإيمان العام المجمل. يعني أشياء عن يعرف إيش هو الإسلام، هو لا يريد حتى يعرف ما هو الإسلام ما هو الإيمان. والإعراض عن جنس العمل مع الخطورة في هذه العبارة، جنس العمل الذي يعد شرطا في صحة الإيمان. أنا أقصد بجنس العمل هنا يا شباب ليس عمل الجوارح وإنما عمل القلب وعمل الجوارح. فتارك عمل القلب هذا لا شك في كفره، وأما تارك عمل الجوارح فهذا فيه الخلاف. فرق بين تارك عمل القلب وتارك عمل الجوارح. من ترك عمل القلب كفر بلا خلاف، أما تارك عمل الجوارح ففيه الخلاف المعلوم. فالذي يترك العمل القلبي هذا كافر. يعني ايش العمل القلبي؟ لا اخلاص ولا صدق ولا توكل ولا انابة ولا نية ولا خلاص. لكن تارك عمل الجوارح هذا فيه الخلاف المعروف. يقول ابن القيم رحمه الله عن الاعراض عن تعلم الايمان المجمل. عارفين الايمان المجمل الشباب؟ يعني الامور العامة. الامور العامة يعني الله، ان في خالق اسمه الله ويجب ان يعبد، في ملائكة، في كتب، اشياء العامة للناس كلها. الذي يدخل صاحبه في دائرة الإسلام، والإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، والإيمان بالله ورسوله واتباعه فيما جاء به، فما لم يأتي العبد بهذا فليس بمسلم. كلام ابن القيم، فليس بمسلم. وإن لم يكن كافرا معاندا فهو كافر جاهل. يعني عنده كفر الإيش؟ الجهل والتكذيب. ما هو الجهل والتكذيب إعراض، لأن الكفار يقولون لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. تيجي تقرأ عليه القرآن يحط أصابعه في أذنيه أو يعود يسقف. محمد صلى الله عليه وسلم يجي عند الحرم يقرأ القرآن، الكفار يعود يصفقوا لكي يضيعوا صوته ولا يسمع. وإن قدروا لضربه ضربوه. ولما أبو ذر الغفاري قال والله لأجهر بها، أول ما قرأ آية ضربوا ضربوه ضرب شديد جدا. فهذا إعراض، والإعراض مبني على الجهل والتكذيب، مبني على الجهل والتكذيب. ويقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عن الإعراض عن العمل: وقد تبين أن الدين لابد فيه من قول وعمل، ونحن أن القول قولان والعمل عملان، القول قولان قول القلب قول اللسان، والعمل عملان. أحسنتم. وإنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه ولم يؤدي واجبا ظاهرا، ولا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا غير ذلك من الواجبات. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله في أن ترك العمل بالكلية مع القدرة عليه كفر، وهذا قول جمهور أهل العلم. وإحنا قلنا هناك طائفنا لم تقول أن ترك الأعمال الجوارح بالكلية ليس كفرا، والأحاديث تؤيدهم، والجمهور ومنهم طبعا شيخ ابن باز وابن عثيمين وكله. وأما الذين قالوا بأن ترك عمل الجوارح ليس بكافر وهو الشيخ الألباني رحمة الله عليه ومعه، والدليل معه والدليل معه. وأذكر لكم الدليل المشهور في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه أن الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم والصالحين: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خير فيخرجونه، أخرجوا من كان في قلبه مثقال شعيرة، أخرجوا من كان في قلبه مثقال خردلة، أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة، أخرجوا من كان في قلبه أدنى من مثقال ذرة، أخرجوا من كان في قلبه أدنى من أدنى من أدنى من أدنى من مثقال ذرة، فلا يبقى هذا الحديث فلا يبقى في النار، يقصد من عصاة، إلا من لم يعمل خيرا قط. وبعد استيفاء النبي صلى الله عليه وسلم لكلمة الخردلة والذرة والأدنى من الذرة وانقسام الذرة، معنى ذلك أنه لم يبقى له عمل جريح أبدا، لأن أدنى عمل لابد يكون له وزن. صح. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها. فجعل إماط الأذى من الطريق، أن الواحد هو ماشي يرى شوكة أو حجرة أو قطعة زجاج يميطها، هذا جعل له وزنا. فقالوا: لا، المهم الصلاة. قلنا: لا يمكن، لا يمكن، لأن الصلاة ثقيلة جدا في الميزان، بدليل أنها عمود الدين. وعمود الدين يكون كيف وزنه؟ كيف يكون وزن عمود الدين؟ إذا كان سبحان الله والحمد لله تملأن الميزان، سبحان الله والحمد لله وهذين ذكر من أذكار الصلاة، فكيف بالصلاة؟ فالشاهد ان كل الذين قالوا تارك عمل الجوارح اعتمدوا على ترك الصلاة، وكل الذين قالوا ان تارك عمل الجوارح ليس بكافر اعتمدوا على القول بان تارك الصلاة تكاسلا، والدليل معهم. لكن هذه المسألة ايش؟ وينبغي اعذار المخالف فيها، ينبغي عذره. طيب، وهنا شيخ الإسلام بيردد القول الأول، وهو أن تارك عمل الجوارح بالكلية كافر. يعني هو أصلا خيال أن يكون إنسان يقول أنا مسلم ثم لا يصلي ولا مرة ولا عمره. يقول هل ممكن تتخيل شخصا يعيش مثلا 60-70 سنة عمره في حياته ما قال بسم الله، عمره ما قال سبحان الله، عمره ما قال الحمد لله، عمره حتى ما نظر نظرة حنان إلى أمه؟ معقول؟ ده النصوص في جسر يقول بسم الله. فهذه مسألة خيال، انه لا يوجد، ان يوجد شخص لم ينطق بكلمة واحدة فيها خير ولم يعمل عملا واحدا فيه خير ابدا. او هل تتصور شخصا 24 ساعة يضرب ابويه ويسب الناس كلها؟ مش هذا صعب، خيال صعب، لكنه موجود او سيوجد. فشيخ الإسلام بيتكلم عن شخص لم يفعل خيرا قط ابدا، ولا عمره صلى ولا عمره صام ولا عمره ذكر الله ولا عمره استعاذ بالله ولا عمره استعاذ من الشيطان ولا اي شيء نهائي، وهذا خيال، خيال. طيب، لكن شيخ الاسلام له قول اخر يقول فيه بقاعدة التلازم، وهذه قاعدة التلازم قاعدة متفق عليها، تلازم عمل القلب مع عمل مبني على ان القلب هو الذي يحرك الجوارح. صحيح، هذا اتفاق المسلمين اجمعين، ان القلب ملك الجوارح، القلب هو ملك الجوارح، هو يأمر الجوارح تفعل، ومن غير أمر القلب يكون العمل الجوارح لا قيمة له، بل يكون مثل عمل المنافقين، لأن المنافق يعمل بجوارحه ولا يعمل بقلب. فالقلب ملك الجوارح، هو الذي يحرك الجوارح، فهناك تلازم بين عمل الجوارح وعمل القلب. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله: فإذا انتفى التلازم دل على انعدام عمل القلب. انه اذا انتفى عمل الجوارح، اسف، اذا انتفى عمل الجوارح يعني ما في عمل جوارح، دل ذلك على انتفاء عمل، ما احنا قلنا عمل الجوارح مرتبط بعلم بعمل القلب. قال شيخ الاسلام: فانتفاء اعمال الجوارح يدل على انتفاء عمل القلب او ضعفه. شايف؟ او ضعفه. وهذا من منتهى الذكاء والفطنة من شيخ الاسلام. وضربت لك مثالا، البعض يسخر منه للاسف، ضربت لك مثالا بالشخص الميت اكلينيكي. الشخص الميت اكلينيكيا هو ملقا على السرير، لا بيحرك عينه ولا بيحرك شفايفه ولا يده ولا يفعل ولا يعمل اي شيء، لكن هل هو ميت؟ يعني هل اخده كده اغسله وكفنه وادفنه؟ لا، هو مجرد قلب يعلو ويهبط، او ساعات كمان القلب لا ولا يهبط، يركبوا له جهاز، الجهاز اللي هو واللي هو. فهذا الشخص لا يعمل اي عمل، ولا يرمش بعينه ولا يحرك اصبعا ولا يفعل اي شيء، ولكن مع ذلك محكوم بانه حي وانه ميت، ميت كلينيكيا لا يزال على قيد الحياة. فهذا اشبه بالشخص الذي لم يعمل خيرا قط، لان القلب ضعف ضعفا شديدا، فلم يعد القلب يقويه على فعل اي شيء خالص. فكلام شيخ الاسلام دل على انتفاء عمل القلب او ضعفه. تعلقت بها الطائفة التي تقول بعدم كفر تارك عمل الجوارح، وهم الحق معهم من دون مصادرة الرأي الاخر، الحق معهم من دون مصادرة الرأي الاخر. تمام. طيب اذا نعود للناقد. ما هو الناقد؟ احنا شرحنا ما هو الناقد، الاعراض عن دين الله لا يتعلم ولا قال. من الادلة على هذا الناقد قول الله عز وجل: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم إيش؟ معرضون. معرضون عن إيش؟ عن حكم الله ورسوله، معرضون عن حكم الله ورسوله. ومن الأدلة أيضا قول الله: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فدل على أن من تولى عن طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر. ومن الأدلة قول الله عز وجل: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يعملون إيش؟ يصدون عنك صدودا. فبين سبحانه أن من تولى عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأعرض عن حكمه فهو من المنافقين وليس بمؤمن. وكذلك قول الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا في الدنيا والآخرة ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. ما معنى فنسيتها؟ تركتها وعرضت عنها. وكذلك اليوم تنسى، من صفات الله النسيان، صفة مقيدة، تناسي من ينسى. ماشي. ويحشرون يوم القيامة عميا، فالكفار يحشرون يوم القيامة عميان كلهم، ويحشرون هيئة الذر هيئة النمل. لما يدخل النار يكون ضرسه مثل أحد، جسمه ضخم عشان يعني العذاب، نعوذ بالله. ولذا في واحد اسمه الجندي، خالد الجندي، وهذا أجرم من زفت دي الطين الضلالي، يعني أنيل من سعد الدين الهلالي. نعم. فاليوم كان يقول إن النعيم في الجنة نعيم معنوي وليس نعيما حسيا. يا ريت النصارى، النعيم نعيم معنوي وليس نعيما حسيا، والعذاب عذاب معنوي وليس عذابا حسيا. فما فيش رمان وتفاح وكلام ده، دي كلها أشياء معنوية تقريبية، ولا فيش معاشرة ولا في أبكار ولا فض أبكار ولا خيام فيها مقالة، الكلام ده كله قال هكذا. وقال يعني كيف الكفار يعذبون؟ أنا لو في شمعة الآن بتلسع يدي أستطيع أتكلم؟ لا، هقعد أصرخ. فكيف الكفار تبدل جلودهم ويعذبون ويسقون الحميم والغساق ثم يقولون ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، لا يمكن. أو يقولون ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، أو أفيضوا علينا من الماء ومما رزقكم الله. فهذا الكلام خطر جدا، أخطر من كلام الهلالي. بيخرف في الفقه، ده بيخرف في العقيدة والعياذ بالله. ليه خطورة هذا الكلام؟ لما تيجي الواحد تقول له هيا نشرب لنا كاسين خمر، يقول لك اتق الله الخمر حرام. يقول طب ما اخرتها شوية عذاب معنا، صح ولا لا؟ تعال نصلي لك. صلي ليه يعني؟ قول له هتصلي عشان نخش الجنة، الجنة ده كلام معنوي ولا فيها متعة ولا فيها، ده كلها حاجات معنوية. سيؤدي لناس بترك الأوامر وارتكاب المنهيات والمحظورات، ولن يكون هناك رادع للأمة أبدا. فهذا رجل ينبغي أن يحاسب حسابا شديدا جدا، ويصدر قرار كما صدر من الأزهر قرار بعدم ظهور سعد الدين الهلالي في التلفزيون في وسائل الإعلام كلها. يجب أيضا أن يصدر هذا القرار بالنسبة لهذا الرجل، وهو صهره ومثله بالعزب الله. طيب خاتمة النواقض، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ختم النواقض العشر بقوله: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها. ومن أكثر ما يكون وقوعا فينبغي للمسلم أن يحذرها وأن يخاف منها على نفسه، نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فالشيخ هنا لا يعني يقول كلاما طيبا، لأنه لا فرق بين الهازل والجاد، لأن الهازل قال الله عز وجل لهم لا تعتذروا. بارك الله فيكم. أي سؤال في العاشر أو في النواقض، واستعدوا الامتحان. احنا أجلنا امتحان المستوى الثاني لـ 24 ربيع الثاني، لكن امتحان النواقض مستمر. ضابط الإكراه ماشي. لا لا اسم. لا كويس. نعم نعم علينا نعم.
لكن يحدث لله ويطول
ويطول ويطول،
وعلم
أن
ما يفعله هذا كله يعني
الشرك
أصغر، أن هذا من أفعال محمد بن عبد الوهاب يطعن في
نعم
ولا يفرق عن شيء
طبعا.
هل هذا يكون عنده الكفر
علم؟ نوع
نعم.
حتى ليس فقط الناقد هو، أو ليس فقط المانع العذر بالجهل، لكن هناك أعذار أخرى، لأن احنا عندنا موانع. فانتفى عنه العذر، لأنه من قال أن الأم في الملائكة هذا ما في عذر بالجهل فيه، فانتفى عنه العذر بالجهل. لكن قد يكون بقى له شهوة ولا مكره خاب مخطئ، لابد من استفاء كل الموانع. أذنوا هذا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإحنا انتهينا من النواقض السبعة، وباقي الثامن والتاسع والعاشر إن شاء الله نبدأ فيها اليوم. والاختبار في النواقض السابقة عدد الأول والثاني متاح من أمس واليوم وغدا إن شاء الله، وامتحان المستوى الثاني سنؤجله إلى المستوى الثاني إلى 24 ربيع ثاني، 24 ربيع ثاني إن شاء الله. لكن اجتهدوا اجتهدوا هذا الامتحان. طيب جزاك الله خير. الآن نبدأ الناقد الثامن. الناقد الثامن قال: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. مظاهرة المشركين، كلمة مظاهرة جاءت من أن الإنسان يضع ظهره في ظهر أخيه فينصره، فمعنى مظاهرة يعني مناصرة. إذا مظاهرة المشركين معناها إيش؟ مناصرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. قال: والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذا الناقد يا أخوة مبني على محبة الله، مبني على محبة الله. كيف مبني على محبة الله؟ أعظم عبادة لله عز وجل هي محبته، هذه أعظم عبادة، أعظم عبادة على الإطلاق، أنك تحب الله، أنك تحب الله عز وجل، أنك تحب الله تبارك وتعالى، أعظم عبادة محبته. ولا بد أن ينضم إليها رجاؤه والخوف منه، فتجتمع المحبة مع الخوف مع الرجاء. فمحبة الله عز وجل تتفق مع الفطرة، الإنسان مفطور على حب ربه سبحانه عز وجل، فطرة الله التي فطر الناس عليها، ولذا هو اسمه الأعظم الله ومعناها المحبوب سبحانه عز وجل. فنحن نحب الله، فطالما نحب الله فنحب ما يحب ونبغض ما يبغض. فالله عز وجل يحب المشركين أم يبغضهم؟
يبغضهم.
إذن يجب علينا بغض المشركين، بغض المشركين، والبغض يمنعنا من مناصرتهم ويمنعنا من معاونته، لأنه لا يمكن تبغض أحدا ثم تناصره وتعينه. فبالتالي هذا الناقد مبني على تحقيق محبة الله، هذا الناقد مبني على تحقيق محبة الله عز وجل. فلا تعارض ولا تناقض بين ما أمر الله عز وجل به وبين ما هو في نفس الإنسان من حب وبغض، حب لله وبغض لما يبغضه الله عز وجل. لذا لابد أن تكون الموالاة في من؟ والمعاداة فيه. هذه ملة أبينا إبراهيم، وهذا هدي نبينا محمد صلى الله عليهما وسلم. قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. والذين آمنوا أشد حبا لله، وحب محبة الله مغروسة في فطرهم وقلوبهم، يحبون الله عز وجل حبا شديدا. فمحبة الله لابد أن نحب من يحب ونواليهم. فالموالاة في الله نتيجة إيش؟ حب الله عز وجل. وهذه الموالاة هي سبب التناصر بين المسلمين فيما بينهم، وسبب التعاون على ما يحقق لهم كرامتهم وعزتهم في الدنيا والآخرة. إذن هذه المحبة، هذه الموالاة، موالاة المسلمين سببها محبة الله عز وجل. ولذا لما يقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى، بيأمر من؟
المؤمنين.
تعاونوا على البر والتقوى لماذا؟ لأن الله يحب البر والتقوى. إذن تعاونوا، أحبوا الله عز وجل وأحبوا بعضكم بعضا، فليكن بينكم التعاون على البر والتقوى. فإذن مظاهرة المشركين، ما معنى مظاهرة؟ مناصرة المشركين. مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، هذا ناقض من نواقض الإسلام، بشرط أن يكون سبب إيه؟ المحبة. نعم، لأن ممكن تنصر الكافر ولا تكفر، وممكن توالي الكافرين ولا تكفر. فتجد بعضا من المسلمين مثلا يمدون الكافرين بالأسلحة، أو يفتحون لهم القنوات لتمر منها بوارجهم الحربية لقتال دولة مسلمة، أو يعطونها وقودا لهذه القوات الكافرة لقتال مسلمين. هذه المعاونة لا نحكم بأنها كفر إلا إذا أكملوا اقترنت بمحبة الكفار، يعني محبة دينهم، أو حتى محبة علو الكافر على المؤمن. يعني ليست فقط محبة لدينه، محبة له بحيث نحبه أن ينتصر على المسلمين وأن يعلو عليه. هذه إذا مبنى المناصرة والمظاهرة. لو كانت المظاهرة غير مقترنة لا بحب دين الكافرين ولا بحب الكفار، هل تكون كفرا؟ أجيبه نعم. طيب، فالذي يحب الكفار يتخذ بعضهم أولياء يكون لهم أنصارا وأعوانا ضد المسلمين، وينضمون إليهم ويعينونهم بالمال والسلاح والبيان، هذا كفر يناقض الإسلام. والله عز وجل نهانا في آيات كثيرة أن نتخذ الكفار والمشركين أولياء. ومن معاني هذه الولاية التي نهينا أن نصرفها لهم المحبة والمودة الدينية والنصرة والتأييد على المسلمين. وهذا الكلام الأخير هذا من أول قوله: والله عز وجل نهانا في آيات كثيرة أن نتخذ الكفار والمشركين أولياء. ومن معاني هذه الولاية التي نهينا أن نصرفها لهم المحبة والمودة الدينية والنصرة والتأييد على المسلمين، هذا كلام من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومن الأدلة على هذا الناقد، خلاص عرفنا الناقد مبناه، طيب من الأدلة على هذا الناقد قول الله عز وجل: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. لا تتخذهم أولياء، ما معنى أولياء؟ إما تتخذهم تحبون دينهم أو تحبهم هم، لا يجوز موالتهم نتيجة محبة دينهم أو محبتهم هم. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. يعني يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكفار أنصارا توالونهم على دينهم وتظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين وتدلونهم على عوراتهم، يعني تتجسسون لصالحهم. فهل التجسس لصالح الكفار كفر أكبر إذا كان مبنيا على محبة الدين أو محبة هؤلاء أو محبة أن ينتصر الكفار على المسلمين؟ فهذا هو الكفر. ولذا حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه لما أرسل رسالة سرية إلى الكفار في مكة يخبرهم فيها بتحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتالهم، هذا نوع من التجسس. هل كفر حاطب بهذا؟ لا. لكن هل لم يكفر لأنه من أهل بدر؟ لأن عمر رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب عنقه، فقال له: وما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. هل ربنا يغفر لأهل بدر ولا لأي أحد الشرك؟ لا، لأن الله لا يغفر يشرك به. إذن الذي حدث من حاطب، النبي صلى الله عليه وسلم استفصل منه: لماذا فعلت هذا؟ هو حاطب أرسل امرأة وأعطاها خطابا لكفار قريش يخبرهم بتحرك النبي صلى الله عليه وسلم للهجوم عليه. المرأة أخذت هذا الخطاب ربطته في شعرها، ربطته في خصلات شعرها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعه رجل آخر: اذهبا إلى روضة خاخ، يعني انطلقا إلى منطقة اسمها روضة خاخ، باسم منطقة في الطريق إلى مكة، وستجدون هناك امرأة معها خطاب من حاطب ابن أبي بلتعة إلى الكفار، فأتي به. يأتي بإيش؟ بالكتاب، ولم يقل أتي بها، أتي به. فأدركاها في روضة خاخ فقال لها علي بن أبي طالب: أخرجي الكتاب. قالت: ما معي كتاب. قال لها: قال النبي صلى الله عليه وسلم: معي كتاب، أخرجي الكتاب وإلا نزعنا الثياب. طبعا من حقه، لأن ممكن تكون مخفية في ثيابها، من حقهم أن يجردوها، أخرج الكتاب أو ننزع الثياب. فقالت: التفت، يعني أدر ظهرك لي. ثم أخرجت الخطاب من شعرها. هذه المرأة أخرجت الخطاب، فإذا في الخطاب من حاطب بن أبي بلتعة إلى كذا كذا يخبرهم بتحرك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا اسمه إيش؟ تجسس. اسمه جس، اسمه جس أو تجسس، صحيح اسمه جس. عقوبته في جميع الشرائع بل القوانين الوضعية القتل، الإعدام، عقوبته الإعدام. هنا لو حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه أرسل هذا الخطاب بناء على أنه يوالي الكفار ويحب الكفار لكفر بهذا، يبقى تحقق في هذا النقد الثاني، لكفر بهذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله علم أنه لم يفعل هذا موالاة، وإنما فعل هذا ضعفا، خشية، قال: أردت أن يكون لي عندهم يد، لأنه أهله هناك وماله هناك، خاف. قال: لو أنا أعطيت لهم هذا الخطاب فهم لا يؤذون أهلي ولا يأخذون مالي، ورسول الله منصور منصور. اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم منصور منصور يبين أن هذا الرجل عقيدته إيش؟ عظيمة جدا، عظيمة جدا، لأن الله ينصر أولياءه سبحانه عز وجل. فهنا هذه الموالاة لم تكن موالاة مكفرة، لأنها لم تكن بناء على حب أو حب دين الكفار أو حب الكفار أبدا، أو حب علو الكفار على المسلمين. فهنا عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقتله صلوات ربي وسلامه عليه، قال الله: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. قوله فليس من الله في شيء يعني كافر. أيوة نعم، خلاص ليس من الله في شيء، لم يعد بينه وبين الله عز وجل عبادة، صباح حبطت عبادته. من الذي تحبط عبادته يا أخواننا؟ المشرك، صح ولا لا؟ فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. يعني يا مؤمنون لا تتخذوا الكفار أنصارا توالونهم على دينهم وتظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين وتدلونهم على عوراتهم، فمن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. تقدر تشيل فليس من الله في شيء وتجيب لي معنى آخر؟ أو فقد برئ الله منه. أي إذن فقد برئ الله عز وجل منه لأنه قد ارتد عن الإسلام ودخل في الكفر. إلا أن تتقوا منهم تقاه، إلا أن تكونوا في سلطانهم، أنت تعيش في دولة كافرة ولهم سلطان وأنت لا تستطيع أن تتركهم، لا تستطيع أن تهاجر، إلا الذين إلا المستضعفين من النساء والولدان، من الرجال والنساء والولدان، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. فإذا كنت في سلطانهم وتخافونهم على أنفسكم فتظهروا لهم ولاية بألسنتكم وتضمروا لهم العداوة في قلوبهم ولا تتابعوهم على ما هم عليه من الكفر ولا تعينوهم على مسلم بفعل، هنا هذا هو اتخاذ التقاة. قد نجوتم إذن من الردة، قد نجوتم من الردة. فهذه آية هي قول الله لا يتخذ أولياء من دونهم إلا أن. الآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. منهم يعني ترك الإسلام وصار على دين هؤلاء، يا إما يهودي أو نصراني. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ومن يفعل ذلك منكم فإنه منهم، وهذا المقصود به التولي التام. لذا بعض العلماء يفرق بين الموالاة والتولي وبعضهم لا يفرق ولا مشاحة فيها. عند المفرقين التولي هو الموالاة مع حب الكفار وحب علوهم وانتصاره، فهذا هو التولي. وأما عدم حبهم وعدم إرادة نصرهم على المسلمين فهذه موالاة إذا عانهم. فلذا يعني تسرع التكفيريون وقالوا الرئيس مبارك فتح قناة السويس للقوات الحلفاء والأمريكان لضرب العراق، كفر وارتد. وحكام المملكة العربية السعودية أمدوهم بالوقود وأمدوهم بالمياه، إذن كفر وارتد. هذا باطل، لأن لكي تعلم هم كفر أو ارتدوا لابد من دخول فين؟ في القلب ومعرفة فعلا تمنوا نصر الدين الكافرين. لا، وهم لو يريدون هذا الأظهر. فإذن فرقوا بين الموالاة والتولي، فرقوا بين الموالاة والتولي، فجعلوا التولي هو الموالاة المرتبطة أو المبنية على حب دين الكافرين أو حب الكافرين أو حب علو الكفار على المسلمين. والذين قالوا الموالاة هي التولي قصدوا هذا المعنى. إذن الخلاف منجبر وبسيط جدا. ثم قال الله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون. ما معنى يودون؟ يحبون. المودة يوادون غير يعينون، ويوادون غير يودون. المودة هي المحبة، لكن المودة بزيادة ألف هي الموالاة المقترنة بالمحبة، مش كده؟ ربنا قال: وجعل بينكم مودة ورحمة. مودة يعني حب، مش محبة. لكن المواد ما بين أي مسلم وكافر هي الموالاة المبنية على المحبة لهم. فهذه قال يوادون يعني يعينون ويوالون مع حبهم لهم. قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وهذا الصحابة طبقوه، الصحابة الرضي طبقوه. فمن أسلم منهم لم يراعي أباه ولا أمه وموسى بن عمير قال لأمه وقد هددته أن تمتنع عن الطعام ما لم يترك دين محمد، قال والله لو خرجت نفسك نفسا نفسا ما تركت ما أنا عليه، خلاص. ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم، وأبو بكر الصديق في قيل في موقعة بدر كان يبحث عن ولده ليقتله، وقيل إن أبا عبيدة بن الجراح قاتل أباه والله أعلم، أو إخوانه أو إخوانه وكل تبرأ من أخيه، أو عشيرته قبيلته، قال أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. من أولئك؟ الذين لم يودوا، ما هو ليست قاصرة على الصحابة، كل من ترك مودة الكفار. وإذا الإخوة لما بيسألوني هنا يقول مثلا أمي في فرنسا وهي كافرة والآن هي تموت ماذا أفعل؟ أقول انسى انسى ولا تعيرها ولا خلاص، ما تموت ما تموت ولا تشغل بالك. قال أولئك يعني الذين تركوا الموالاة والتولي كتب في قلوبهم الإيمان. كتب هنا بمعنى غرس، كتب هنا بمعنى غرس، هل من صفات الله الغرس؟ نعم. وأيدهم بروح منه يعني بنصر منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله. إذا من مواصفات حزب الله أنه يتبرأ من الكافرين ولا يوليهم أبدا. فأخبر سبحانه أن المؤمن الذي لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما لا يمكن أن يكون موادا لمن حاد الله ورسوله، فإن هذا جمع بين نقيضين، والنقيضان إيش؟ لا يجتمعان ولا؟ نعم. وكذلك قوله تعالى إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. فالذي الظالمون هنا الظلم الإيش؟ الأكبر، الظلم الأكبر. فأخبر الله عز وجل أن من يتولى الكفار فهو ظالم، فهو ظالم. لكن أنتم قلتم الظلم الأكبر مباشرة إذا اقترن ها بالمحبة أو محبة الدين أو محبة الأشخاص أو محبة انتصارهم على أهل الإسلام، فهذا هو الظلم الأكبر. أما إذا لم يقترن بذلك فليس ظلما أكبر، بل هو ظلم أصغر، ظلم أصغر. وهذا الكلام الأخير هذا كلام صاحب تيسير الكريم الرحمن الشيخ السعدي رحمة الله عليه، قال فأخبر عز وجل أن من يفعل ذلك فإنه ظالم، وذلك الظلم يكون بحسب التولي، فإذا كان توليا تاما كان ذلك كفرا مخرجا من دائرة الإسلام. التولي التام هو المقترن كما ذكرنا. وهذا من أعظم النواقض التي وقع فيها سواد الناس اليوم في الأرض، وقع سواد الناس فيها هنا الناقض بالعموم يعني بالموالاة أو بالتولي. خلاص احنا اتفقنا الموالاة غير التولي، الموالاة غير التولي. فالناس الآن معظم الناس الآن عندهم موالاة، معظم الناس يحبون الكافرين، يحبوا ملابسهم، يحبوا طريقة كلامهم، يحبوا تقدمهم، يحبوا سلوكياتهم، يحبون ذلك، يحبون حتى النساء تحب تسريحات الكفار وملابس الكفار، والناس يحبون تقليد الكفار، بل بلغ بالعلمانيين أنه يقول لو استطعنا أن ننقل ما في أمعائهم لنقلناه. نعوذ بالله، نعوذ بالله. فكثير من الناس اليوم يتسمون بأسماء إسلامية ولكن لا يحبون أن يقولوا للكافر يا كافر، بل بعضهم ينكر عليك ويهجمك إذا قلت عن اليهود والنصارى أنهم كفار، بل زاد الأمر عتوا بوجود الإعجاب والإكبار والتعظيم والمهابة لأعداء الله، وأصبحوا هم القدوة والأسوة. فأبطال الكرة، أبطال الرياضة، أبطال المصارعة، تجد الناس مفتونة به، مفتونة به فتنة عظيمة جدا والعياذ بالله، وينظرون إليهم نظرة انبهار ملؤها التمني أن يكونوا مثلهم، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلوا فيه. فالمظاهرة الآن، ما معنى المظاهرة؟ نعم أخذت صورا شتى من الميل القلبي إلى اتباع مذاهب. واحد يقول لك أنا شيوعي أنا مركزي يقول لك أنا شيوعي أنا نجيب الله كان في أفغانستان وكرئيس أفغانستان يقول أنا شيوعي أنا مركزي وأسأل لك أنا اشتراكي أنا كذا والعياذ بالله إلى انتحال مذاهبهم الإلحادية ومجاراتهم في تشريعاتهم اللي هو الحكم بغير ما أنزل الله. وهذه موالاة وليست تولي إلا إذا كانت مقترنة بالجحود والاستحلال أو بمحبة أهل الكفر. إلى حب كشف العورات، تجد الآن معظم النساء كشف كتفها خلاص بقى معظم النساء تلبس الآن ملابس كشف الكتفين، ومع كشف الكتفين بنطلونات جينز مقطعة من عند الفخذ والركبة. كل هذا تقليد لأهل الكفر والعياذ بالله. وهل هذا كفر؟ عجيب، لا ليس بكفر. الشاهد إن قلنا لا ولاء إلا لله ولرسوله ولدينه وللمؤمنين، ولا بد من أن يتبعه البراء من كل متبوع مرغوب مرهوب يحاد الله ورسوله. وأساس الولاء والبراء هو أساس الناقض الحب، مبني على الحب والبغض، الحب في الله، الحب لله والحب فيه والبغض فيه أيضا. فنحب ما يحب ونبغض ما يبغض سبحانه عز وجل، وذلك أوثق عرى الإيمان كما جاء في الحديث. وبعضهم الآن يحب شعائر الكفر ويحب أن يحضر القداسات والشعائر التي تقام في الإظهار الكفر والعياذ بالله، ويحبون عادات الفرنجة. فأصبح الآن الاحتفال بعيد الميلاد أسر كثيرة يقول لك عيد ميلاد ابني النهاردة، عيد ميلاد ابني، عيد زواجنا، عيد زواجنا، هذا عجيبة جدا، عيد ميلاد البنت وعيد ميلاد مش عارف ايه وعيد ايه وعيد ايه وعيد الكريسماس وعيد كذا، حتى عملوا عيد مولد للنبي محمد صلى الله عليه وسلم نعوذ بالله. هذا كله من تقليد الكفار، هذا كله من تقليد الكفار. طيب هناك ايضا من الموالاة التشبه بالكفار، والتشبه اما ان يكون مطلقا واما ان يكون مقيدا. فكثير من ممن تعلم دين الله عز وجل يحب التشبه بالكفار ويلبس مثلهم، بل يصعدون المنابر وهم يلبسون مثل الكفار والعياذ بالله. وفي مسائل التشبه أفضل كتاب أنصح طلاب العلم بمراجعته هو كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وابن تيمية قدم مقدمة قال لك اعلم ان اي لبس انت بتلبسه بيفرض عليك سلوك فعلا. يعني انت الان امامي تلبس الثوب والطاقية، لكن ساعة ما تلبس تريننج تجد نفس سلوكاتك تغيرت، صح، حركاتك تغيرت. فاللبس نفسه بيفرض على الانسان نوعا من السلوك. فلا ينبغي التشبه بالكفار، لأن التشبه بهم في ملابسهم يؤدي للتشبه بهم في تصرفاتهم وسلوكياتهم، لابد. وعلى العموم التشبه بالكفار صار الآن عموم بلوى، التشبه بالكفار صار الآن عموم بلوى. تجد النساء متشبهات بالكافرات والرجال متشبهين بالكفار والعياذ بالله. والتشبه بهم إما أن يكون كفرا مخرجا من الملة، وإما أن يكون معصية كبيرة جدا، معصية كبيرة جدا. طيب قال ابن تيمية رحمه الله معلقا على من بنى ببلاد الأعاجم فصنع نيروزهم ومهرجانهم، صنع نيروزهم يعني احتفل معهم بعيد النيروز أو النوروز، والنوروز هو شم النسيم، وهذه عادة فرعونية قديمة. فمن صنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة، حشر معهم يوم القيامة، ولأن من تشبه بقوم حشر معهم. وقال ابن تيمية رحمه الله وهذا يقتضي أنه جعله كافرا بمشاركته في مجموع هذه الأمور، أو جعل ذلك من الكبائر. شايف شيخ الإسلام يقول ان التشبه بالكفار اما ان يكون كفرا مخرجا من الملة او ان يكون من الكبائر، طبعا او كل واحدة لها شرط. فيكون كفرا مخرجا من الملة في حال ارتباط بالمحبة، ولا يكون كذلك إذا لم يرتبط بمحبة الكفار، ولكن على العموم يظل المشاركة معهم هي معصية. وإذا نجد المسلمين يتسابقون في أول السنة الميلادية، وسترون نحن الآن في شهر ديسمبر مع أول يناير وقبل ذلك، ستجد المباركات والتهنئات كلهم كل يهنئهم برأس السنة الميلادية، يعني بعيد ميلاد الرب، وهذا يعني تكذيب قول الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وليس معنى أنك تقول لإنسان كل عام وأنت بخير في أول السنة الميلادية أنك كفرت، ولكنك ارتكبت تشبها بهم واتباعا لهم وتعظيما لهم. كذلك من الأمور الدعوة إلى وحدة الأديان، فالدعوة إلى وحدة الأديان من شناعات العصر، لأنه لا يوجد وحدة أديان وإنما هو دين واحد، ولكن الدعوة إلى وحدة الأديان ده بسبب الهزيمة النفسية إزاء الكفار، فمفكرون منتسبون الإسلام يدعون إلى ذلك، وللأسف كثير من الناس انساقوا إليها، كثير من الناس لا سيما الصوفية ولاة الصوفية. أجيب لماذا؟ لأن ولاة الصوفية أصلا لا يؤمنون أنه في كفار ومسلمون، ولو كان في كفار ومسلمون فكلهم صورة من صور الرب، ولذا يخرج الجفري في الاجتماع العام على كل الشاشات يقول أنا أحب اليهود، يقول هكذا أنا أحب اليهود، فنقول نحشرك الله معهم إن ظللت على محبتك لهم، أنا أحب اليهود. وطبعا الجفري وغيره عقيدتهم مثل عقيدة ابن عربي، ما الكلب والخنزير إلا إلى هنا. فأكثر من شارك الكفار ودعا لوحدة الأديان هم غلاة الصوفية، هم غلاة الصوفية وغيرهم. وطبعا بدأ ابن عربي، وإحنا عرنا ابن عربي ليس مسلما وإنما هو نصراني أراد هدم دين الإسلام، فادعى الإسلام أسوة بعبد الله بن سبأ، أراد هدم الإسلام فاخترع تلك النظرية وقال إن كتاب الفتوحات المكية وفصوص الحكم لهم الكتابان المشهوران لابن عربي، قال تلقيتهما يدا بيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو يعتقد أن النبي حي، أعوذ بالله. فهذه دعوة كفرية تعقد لها المؤتمرات وتقام لها الندوات وتفتح لها وسائل الإعلام وتنشر الأفكار في كل مكان، وهي كفر بواح، الدعوة نفسها كفر بواح، الفعل نفسه، وهناك فرق بين الفعل والفاعل، إنما هي الدعوة نفسها كفر بواح، لأن الإسلام ما جاء لينضم إلى الأديان السماوية الأخرى وإنما جاء لينسخها، يعني ما جاء لينضم لديه النصرانية وإنما جاء لينسخها وليهيمن عليها، لا شك في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافة قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال ابن تيمية رحمه الله ومعلوم بالاضطرار، بالاضطرار يعني بالضرورة، يعني إيش بالضرورة؟ بالقطع، بالاتفاق التام من دين المسلمين وباتفاق جميع المسلمين، أن من سوغ اتباع غير دين الإسلام أو اتباع شريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض. هذا قالوا أيضا في مجموع الفتاوى. ولذا كان في مكة قوم يخفون الإسلام ويظهرون لقومهم الكفر خوفا منهم، وكان منهم العباس رضي الله عنه. العباس كان مؤمنا نعم، لكن كان يخفي إيمانه، ووصل بهؤلاء الحال إلى أن الكفار لما خرجوا إلى بدر يقاتلون المسلمين خرج هؤلاء معهم يقاتلون المسلمين، فما حكمهم؟ أجيبوا لا حكمهم أنا نتعامل معهم بالظاهر، نعم. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم تعامل معهم بالظاهر، ولما أسر العباس طلب النبي صلى الله عليه وسلم فدية، لو كان مسلما هل يطلب منه الفدية؟ لا، فعاملهم معاملة الكفار. إذا الآن لو قدر وقاتلنا دولة اليهود وكان في الجيش اليهودي مسلمون، هل نتعامل معهم لأنهم مسلمون؟ نتعامل معهم مثل ما نتعامل مع الكفار، نقتل مباشرة أو نأسر. فكان في مكة قوم قد نطقوا الشهادتين لكنهم ظاهروا المشركين، منهم من ظهر مكرها ومنهم من ظهر غير مكره. الذين ظهروا مكرهين أغلب من العبيد، والذين ظهروا غير مكرهين أفراد آخرون منهم العباس. العباس ما الذي أجبره ليخرج رضي الله عنه؟ فلم يعذرهم الله تعالى بل حكم بنفاقهم وكفرهم الظاهر وبين ذلك للمسلمين، وقال الله: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. قال: فلا تتخذ منهم أولياء. ثم قال الله: حتى يهاجروا. شايف؟ لا حتى يهاجروا، لأن الهجرة عنوان ترك الكفر إلى الإسلام، حتى يهاجروا في سبيل الله. فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموه ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. قال ابن كثير رحمه الله: قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت في قوم كانوا بمكة قد تكلموا بالإسلام وكانوا يظاهرون المشركين، فخرجوا من مكة يطلبون حاجة لهم، فقالوا: إن لقينا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فليس علينا منهم بأس. نقول لهم: إحنا مسلمين، وإن المؤمنين لما أخبروا أنهم قد خرجوا من مكة قالت طائفة: اركبوا إلى الجبناء فاقتلوه. سموهم الجبناء لأن كان يجب عليهم أنهم يعلنوا إسلامه. ولذا قال الله: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليم. لو تزيلوا عن إيش؟ لو تميزوا. فإنهم يظاهرون عليكم عدوكم. وقالت فئة أخرى من المؤمنين: سبحان الله، أو كما قالوا: أتقتلون قوما قد تكلموا بمثل ما تكلمتم به من أجل أنهم لم يهاجروا ولم يتركوا ديارهم، نستحل دماءهم وأموالهم. اختلف المسلمون. فنزلت الآية، فنزلت الآية: فما لكم في المنافقين فئتين. الآية: فلما ظهروا المشركين ووالوهم على دينهم لم ينفعهم ما تظاهروا به من الإسلام، لأن الذي فعلوه لم يكن تقية. هل لنا أن نستخدم التقية؟ ها؟ متى نستخدم التقية؟ ذكرت، أنا ذكرت لما نكون في سلطان الكفار ولا قدرة لنا على تركهم ولا على هجرهم ونخشى منهم أن يقتلونا، هنا نقول بألسنتنا ما ليس في قلوبنا. أما التقية التي عند الشيعة فهي الكذب الصريح، تعمد الكذب ولا يعز بالله، تعمد الكذب ولا يعز بالله. المهم، ومما يدل على أن موالاة الكافرين خوفا منهم أو مشحة بالوطن، يعني نقول نواليهم حتى لا يعني يضربون ويأخذوا الوطن منا، مما يدل على أنه كفر ما لم يكن ذلك عن إكراه، ما ذكره الله عن نبيه شعيب عليه السلام وتهديد قومه له بإخراجه من أرضهم إن لم يعد في ملتهم ويوافقهم على هم على ما هم عليه. قال النبي شعيب: قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في بعد إذ نجانا الله منها. فإذا هنا ما اتخذ التقية شعيب صلى الله عليه وسلم معهم أبدا أبدا، ما اتخذ. إذا المقصود بالموالاة مرة أخرى يا إخوان، تمام، لكن قبل الحب، الحب هو السبب، لكن ما هي المولاة أصلا؟ أيوه، المولاة مناصرة المشركين ومعاونتهم بسبب حبهم، هذه هي. نعم. وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، هي سورة الممتحنة، يعني ينهانا تبارك وتعالى عن موالاة الكافرين كما في آخر هذه السورة، كما نهى عنها في أولها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور، فكيف توالونهم وتتخذونهم أصدقاء وأخلاء؟ سورة الممتحنة أولها وجوب التبرؤ من الكافرين، وآخرها وجوب التبرؤ من الكافرين. أما قوله ومن يتولهم منكم فإنه منهم، أي من والهم منكم فإنه في جملتهم، في جملتهم، وهذا تشديد على المؤمنين حتى لا يكونوا معهم وحتى يتعمدوا مجانبتهم. إذن عندنا موالاة مطلقة يا أخوانا، عندنا موالاة مقيدة. الموالاة المطلقة نسميها التولي، الموالاة المطلقة نسميها التولي، والموالاة المقيدة هي التي خلت من حب الكفار أو حب أشخاصهم أو حب نصرتهم على الكافرين، فهذه الموالاة المطلقة. فإن تولي الكفار توليهم توليا تاما هذا هو التولي المطلق التام، وهو يناقض الإيمان بالكلية، وقد فصله الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيراته، وقال التولي التام يوجب الانتقال إلى دينهم، والتولي القليل يدعو إلى الكثير، ثم يتدرج شيئا فشيئا حتى يكون العبد منهم. لو بدأ الواحد بالموالاة التي ليست مكثرة ثم استمر سيصل في النهاية إلى الردة وأن يتولهم توليا تاما. وذكر ابن كثير رحمه الله في أحداث سنة 202 عن عبده ابن عبد الرحيم، وكان من طلاب العلم وكان من أحفظ الناس للقرآن، وأنهم في معركة ضد الروم نظرت إليه ابنة إمبراطور الروم، ابنة ملك الروم، فأعجب بها إعجابا شديدا جدا، فقالت له إن تركت قومك وتنصرت تزوجتك، وكانت تعده وعدا حق، فترك الإسلام وتزوجها، ترك الإسلام وتزوجها، يترك الدين من أجل امرأة، فترك إسلامه وتزوجها. في العام التالي لما رآه أصحابه من طلاب العلم والحفظة الذين كانوا ينظرون إليه على اعتبار أنه أحفظهم، قالوا له ما بقي معك من القرآن؟ قال والله ما عدت أذكر إلا قوله ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، وهي في أول سورة الحجر، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. فمظاهرة الكفار ومناصرة الكفار يناقض الإيمان، إما أن يناقضه كله فينقل صاحبه للكفر، وإما أن يناقض بعضه فينقل صاحبه للفسق. فالموالاة فسق والتولي كفر على حسب التقسيم الذي اعتمدناه في التفرقة بين الموالاة والتولي، لكن أحيانا في كلام أهل العلم تجد الموالاة مقصود بها التولي اللي هو الموالاة التامة، الموالاة التامة. ماشي. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. يبقى إذن ربنا يأمرنا ألا نتخذ من اتخذ ديننا هزوا ولعبا، وجميع الكفار يتخذون ديننا هزوا ولعبا. فهنا القول هنا يا أيها الذين لا تتخذوا، المقصود هنا لا توالهم ولا مطلقة ولا عامة. طيب ما حكم الاستعانة بالكفار على بغاة المسلمين؟ حكم الاستعانة بالكفار على بغاة المسلمين، ما معنى بغاة المسلمين؟ لا، لو أن دولة مسلمة ظالمة أغارت على دولة مسلمة أخرى، فالدولة المسلمة المظلومة التي هوجمت هل لها أن تستعين بالكفار لرد الدولة الباغية أو لا؟ وهذه مسألة خطيرة وحساسة جدا، مسألة خطيرة جدا وحساسة جدا، خصوصا أن أنا كرجل من العمل بالتاريخ، ما خرجت الأندلس لأسبانيا كلها من الإسلام إلا بها، وكان ملوك الطوائف يقاتل بعضهم بعض، ملوك الطوائف ملوك مسلمون ولكنهم منقسمون، فكان يقاتل بعضهم بعضا وكل منهم يستعين بالفرنجة، كل منهم يستعين بالفرنجة، فالفرنجة أضعفهم جميعا وعاونوا هذا على هذا ثم هذا على هذا ثم إذا أنقضوا عليهم جميعا فزالت دولة الإسلام من الأندلس. هناك قصيدة محزنة جدا مبكية قد نقرأها يوما عليكم في هذه المسألة. فذهبت دولة الإسلام بسبب تولي الكافرين، يعني بسبب استعانة الدولة المسلمة بقوة كافرة لرد قوة مسلمة باغية. لكن هذا الموضوع ما حساسيته، لابد أن نستثني منه ما حدث من استعانة الدولة المملكة العربية السعودية بالحلفاء أمريكا وغيرها لرد عدوان صدام، لأن لهذا الأمر حسابات. فإن صدام كان قد هجم بقواته واجتاح الكويت وانتهت وضمها إلى العراق وسماها المحافظة رقم 19 خلاص. ثم تحركت جحافله إلى المملكة، وهنا لم يكن صدام قد ظهر منه توبته عما هو فيه من كفر. فإن صدام حسين كان رئيس حزب البعث، وحزب البعث أسسه نصراني اسمه ميشيل عفلق، وكان غرض ميشيل عفلق إلغاء دين الإسلام وأن يجر المسلمين إلى عقيدة اسمها القومية العربية. واشتهرت هذه القومية العربية، وزعماء العرب كثيرون منهم، ومنهم طبعا جمال عبد الناصر والقذافي وغيره، وكل تقريبا الزعماء آمنوا بمصطلح القومية العربية، وهم لا يقصدون الخروج من الإسلام، ولكن ميشيل عفلق كان يريد ذلك، فكان يريد أن تكون القومية العربية محل الإسلام، فبحيث نقول نحن عرب نتعاون مع بعض بغض النظر عن الدين، بغض النظر عن الدين. وآمن صدام حسين بالقومية العربية، وصار ميشيل عفلق يقول البعث هو ربنا، البعث إلى هنا. في هذا الوقت يا إخوة، هل يعتبر قوات العراق تحت راية مسلمة أم تحت راية كافرة؟ ها أجيب، تحت راية كافرة. فالدولة السعودية لما استعانت بالقوات الحلفاء، وجاء إلى هنا القائد نورمان شوارزكوف قائد قوات الحلفاء 30 دولة، وكان القوة الضاربة في الظاهر هي الأمريكان بطائراتهم وآلاتهم الحربية الشديدة، لكن كانت القوة الحقيقية التي رضعت صدام هي الجيش المصري، هي الجيش المصري. ولم يتراجع الجيش العراقي إلا بهجوم البري من الجيش المصري، لا الطائرات ولا الضرب ولا الضرب من البحر ولا شيء فعل شيء مع القوات العراقية، وإنما الشاهد. فهم أول شيء كانت الراية المقاتلة تحت راية حزب البعث، وحزب البعث تمام، هذه أول شيء. ثاني شيء أن العلماء اجتهدوا في أنه إذا كانت الدولة المبغي عليها، الدولة المظلومة، لا تستطيع رد الدولة الباغية المسلمة عليها، فإنها يجوز لها أن تستعين بالكفار بشرط ألا تتنازل عن شيء من دينها، وإنما تعطي شيئا من دنياها، فهذا لا شيء فيه. يعني أن نمدها إليها هذه القوات بأموال أو بوقود أو بأشياء مادية على ألا نتنازل عن شيء من ديننا. والمشهود به أن الدولة السعودية لم تتنازل عن شيء من الدين أبدا، ولم تسمح مطلقا بإنشاء حتى كنيسة يصلي فيها قوات الحلفاء أبدا. فهذا النقطة الثانية، أن بشرط يجوز الاستعانة بشرط ألا نتنازل عن الدين، وبشرط ألا نكون هنا ألا تكون هناك قدرة على رد الدولة الباغية، وبشرط أن يكون هناك ضمانات أن القوة الكافرة التي سيستعان بها تنسحب بمجرد انتهاء المهمة، وهذا ما حدث فعلا. فوفق الملك فهد رحمه الله، ولكن أنا لا يعنيني الملك فهد، وإنما يعنيني أن تم ذلك بموافقة هيئة كبار العلماء وعلى رأسهم الإمام المجدد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه. السديس الشرط الثالث أن نشترط على القوات الكافرة التي أتت لتعاوننا أنها بمجرد انتهاء المهمة تنسحب فورا ولا تبقى في أراضينا، ولا تبقى في أراضيهم. ثم بقي السبب الرابع في نظري وهو أنهم كانوا مضطرين صح، والضرورات تبيح المحظورات، لأن أن يدخل صدام ويزيل معالم الإسلام وينشر الكفر فهذا طبعا فساد عظيم، فكانت الدولة السعودية في حال ضرورة. هذه أسباب عندي والله تبارك وتعالى أعلم، وقد أكون مخطئا، لكن هذا ما أتعبد الله عز وجل به.
لكن الأصل يجب
طبعا، بس ما تسألش، نقولنا ما في أسئلة اللي في الآخر. فمظاهرة الكفار تناقض الإيمان، إما تناقضه بل وإما تناقضه بل، إما أن تناقضه بالكلية إذا اقترنت بمحبة الكفار أو دين الكفار أو إرادة علو الكفار على المسلمين، أو تناقض بعضه فتكون فسقا أو ظلما، تكون فسقا أو ظلما. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أستعين بمشرك، وهذا في صحيح مسلم. تبعه رجل يهودي ورجل مشهور بشجاعته وبمهارته في القتال، والنبي صلى الله عليه وسلم منطلق إلى قتال الكفار، فقال اليهودي: أريد أن أقاتل معك. قال: هل تشهد لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا. قال: إني لا أستعين بمشرك. ثم سار مسيرة، فقال له الرجل: أريد أن أقاتل معك. قال: هل تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا. قال: انطلق فإني لا أستعين بمشرك. ثلاث مرات. فلما جاء وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، قال: الآن إذن. فهذا الحديث قال هو نص في عدم جواز أو في حرمة الاستعانة بالمشركين، ولكن هذا الحديث له نظرة عند كثير من العلماء، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتمس في الرجل خيرا وكان يأمل في إسلامه، وقد تحقق أمل النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم الرجل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بأدراع صفوان بن أمية، وصفوان بن أمية كان كافرا، فأخذ منه الدروع قبل إسلام، وأسلم بعد ذلك. قبل إسلام أخذ منه الدروع. هنا هذه نوع استعانة بالكفار، نوع استعانة بالكفار يستأنس به. ماله سراقة؟ لا لا، دي كان في الهجرة، يعني بتكلم في لما بقى الدولة الإسلامية. لا، ما احنا لا نحسب هذا، هذه فترة الضعف. لا تقول عبد الله بن أريقط كان دالا خريتا يدل النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الهجرة، هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، هذا في فترة الضعف التي ذكرناها. نحن نتكلم الآن عن الاستعانة في حال القدرة على صد العدوان. فمظاهرة أعداء الله كفر، وهو كفر إيش؟ أي نوع من أنواع الكفر؟ عناد واستكبار، ولا جهل وتكذيب، ولا جحود وكتمان، ولا ايش؟ ما انتوا عندكم الكفر اربع انواع فاكرين، والكفر ليس لك الا ان تدخله في واحد من اربعه، ما في كفر زياده على اربعه، ما فيش، هم اربعه فقط، ما لكش اكثر من اربعه ابدا، ليس لك اكثر من اربعه ابدا، هم اربعه: كفر الجهل والتكذيب، كفر الجحود والكتمان، كفر هذا الاستكبار، كفر النفاق. اذا هذا كفر ايش؟ كفر النفاق. فمظاهرة الكافرين كفر نفاق، لأنه ظاهرهم من غير ما يرتد عن دينه. صح، ما قال أنا الآن تنصرت، وإنما هو مسلم في الظاهر ويتعاون مع الكافرين مع محبة دين الكفار ومع محبة علو الكفار، فليس له إلا أن يكون قد دخل في كفر إيش؟ صح، تمام، ليس له إلا ذلك. وقال تعالى: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. ومن صفات المنافقين، طبعا في صفات تحفظنها: إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا أؤتمن خان، إذا عاهد غدر، إذا خاصم فجر. لكن أبلغ من ذلك أن أبرز صفة في المنافقين مولاة الكفار، هذه أبرز صفة، لأن الله قال: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. إذن إخوانهم كده: لئن أخرجتم لنخرجن معكم، ولئن قتلتم لننصرنكم، والله يشهد أنهم لكاذبون. قالوا: لئن أخرجتم لنخرجن معكم، ولا نطيع فيكم أحدا أبدا. وهم كاذبون، لأن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قوتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصرون لا يولون الأدبار. فالمنافق من صفاته أنه يتآخى ويعاون الكفار ويستعد للتعاون معهم، خروج معهم، قتال معهم، نصرتهم. فهذا أبرز صفة المنافقين هي هذه. أحمد، أبرز صفة المنافقين اسمها إيش؟ تسمع منهم ولا سكوت سرحان؟ الصفة الثانية الأبرز التحكم إلى الطاغوت، حب التحكم إلى الطاغوت. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى وقد أمروا أن يكفروا. فدي أبرز صفتين في المنافقين. ثم بعد ذلك الخمسة التي ذكرنا، اللي هي إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، يأتوا من خان، إذا عهد غدر، إذا خاصم فجأ. وطبعا صفات أخرى، كنت أحصيت الصفات 19 صفة، من أنهم إذا قاموا للصلاة، وأنهم يراؤون الناس، وأنهم لا يذكرون الله إلا هكذا. قال تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. ما معنى مرض هنا؟ النفاق، مرض النفاق. يسارعون فيهم، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. وقال ابن تيمية رحمه الله: فمن قفز منهم إلى التتار. ابن تيمية حضر أشرس معركة إسلام وهي ضد التتار، هذه أشرس معركة الإسلام على الإطلاق، ما في قبلها معركة أشرس منها ولا في بعدها معركة أشرس منها. خلاص التتار اجتاحوا العالم الإسلامي، ولم يعد في قدرة المسلمين مواجهة التتار أبدا أبدا، ولولا أن الله عز وجل نصر سيف الدين قطز ومعه الظاهر ديبرس لضاعت دولة الإسلام، ولكن الله لا يضيع دينها أبدا. أشرس معركة حضارة شيخ الإسلام تيمية، شوف سيف الدين عجوبة حتى في زمنه، حتى في تاريخه، حتى في ظروفه، سبحان الله. قال: فمن قفز منهم، من من المسلمين إلى التتار، كان أحق بالقتال من كثير من التتار. شايف؟ لأنه هنا هم ما يقفز إليهم ويريد إيش الآن؟ نصرة التتار، صح؟ وهذا إرادة علو الكفار على المسلمين. إذن هو قد ارتد الآن، ارتكب الناقض الذي نحن فيه الآن، فقال: أولى بالقتال منهم، فإن التتار فيهم المكره وغير المكره، فيهم المكره وغير المكره. وقد استقرت السنة بأن عقوبة المرتد أعظم من عقوبة الكافر الأصلي. هذا كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه، أيضا في مجموع الفتاوى، وفي شيء معروف لابن تيمية اسمه مختصر الفتاوى المصرية، فتاوى عظيمة جدا اسمها مختصر الفتاوى المصرية، وفي مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية رحمه الله. وقال ابن القيم رحمه الله: إن الله سبحانه قد حكم، ولا أحسن من حكم الله، أن من تولى اليهود والنصارى فهو منهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، فإذا كان أولياؤهم منهم بنص القرآن كان لهم حكمهم. ما هو حكمهم؟ الردة. نعم الردة. فإذا الناقد اللي ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب، جبت لك تأييدات رهيبة له من القرآن ومن السنة. ومن أخص صفات المنافقين مظاهرة الكافرين ومعاونتهم على المؤمنين كما ذكرت لك. والله عز وجل يقول: فترى الذين في قلوبهم مرض، يعني نفاق، يسارعون فيهم، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح وأمر من عنده، فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. قال الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآية بعد ذكر الخلاف في المعنى، قال: والصواب أن يقال إن الله تعالى نهى المؤمنين جميعا أن يتخذوا اليهود والنصارى أنصارا وحلفاء على أهل الإيمان بالله ورسوله، وأخبر أن من اتخذهم نصيرا وحليفا ووليا من دون الله ورسوله والمؤمنين فإنه منهم في التحزب على الله وعلى رسوله وعلى المؤمنين، والله ورسوله منه بريئان. هذا كلام الشيخ الإمام الطبري رحمه الله، وله كلام كثير أكثر من ذلك في مراتب موالاة الكافرين. خلاصته ما ذكرناه أن هناك موالاة لا تتضمن المحبة لهم ولا المواد لهم، وهناك محبة وهناك موالاة تتضمن ذلك. بعض الناس يوليهم خوفا، بعض الناس يوليهم طمعا، بعض الناس يوليهم ردا لشرورهم، لكن لا يوليهم اقتناعا منه بدينهم أبدا، ولا حبا في علوهم على المسلمين بحال من الأحوال. الشاهد إن الأمر كله مرتبط بالحب والبغض. حب من؟ حب الله عز وجل. فأنا أحب الله فأحب المؤمنين، وأبغض أعداء الله فأبغض الكافرين، لأن الحب في الله والبغض في الله هو أوثق عرى الإيمان، وهذا من جهة الأصول الشرعية كما ذكرنا. طيب، وقصصت عليكم قصة حاطب ابن أبي بلتعة، هل عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه بدري؟ أجب سعد. لا. أي نعم. أيوة نعم، هذا الجواب الأول غلط والثاني غلط، لكن تقول عفى الله عنه من جهة أنه يستحق القتل لأنه بدري، ولم يعفو عنه أو عفى الله عنه لأنه لم يكن مشرك، فإذا هو ليس بمشرك فلا يطبق عليه حد الردة، تمام، وينبغي أن يطبق عليه حد جيم سين الجس، ينبغي أن يطبق عليه حد الجس، فهنا يملك النبي صلى الله عليه وسلم العفو عنه، فجرائم الحرب يجوز القائد أن يعفو عنها، أما الشرك فهذا أمر لله عز وجل، فالشرك لم يحدث من حاطب بن أبي بلتعة، وإنما حدث منه الجس بتأويل، الجس بتأويل. هنا انتهينا من الناقد الثامن وهو مظاهرة الكافرين. اسألوا بقى ما تحبون لننتقل للناقد اللي بعد، بس اسألوا. نعم نعم، هذه مصيبة مصيبة. هو طبعا سؤال أخيكم على استعانة مصطفى عبد الجليل بالنيتو، هذا هو السؤال، وإحنا أيامها سمينا مصطفى، كنا نقول مصطفى نيتو عبد الجليل، كنا نسميها كده في الخطب. الشاهد إنه صحيح لم يكن هناك دولة، والأمور كانت مضطربة جدا، لكن لازم نتأمل، مصطفى عبد الجليل لم يستعن بالنيتو، ده عارف لما يقول في العامة إذا جالك الغصب عد وجوده، الغصب عد وجوده، يقول لك لما الشيء تكون مجبر عليه خليه كرم منك، يعني مثلا واحد مفتري وقال أنا جاي أتغدى عندك، تقول له أهلا وسهلا تفضل أنت ضيفي، هو جاي. فهو لم يكن باستطاعتهم الاستغناء عن النيتو، ما كانوا يقدرون على أن يقولوا النيتو مع السلامة ارحل، ما كانوا يقدرون، لأنه لو قالوا امشي لن يمشي، ارحل لن يرحل، هذه معلومة، لأن دي كانت مخطط من النيتو من زمن قديم، وهم يأتمرون بالقذافي بغض النظر عن القذافي مسلم أو غير مسلم، هذه مسألة أخرى تماما، لكن هم كانوا يأتمرون به من زمن، ولما نهبوا 73 مليار في مسألة لوكيربي بعد كده كان القرار التخلص من القذافي لابد، وتغيير خريطة المنطقة وتقسيم ليبيا لأربع مناطق، والأمر جاري إلى الآن، تقسيم ليبيا لأربع مناطق جاري الآن، نسأل الله أن يحفظ ليبيا وسائر بلاد المسلمين. ذكرتم أن حاطب رضي الله عنه لم يكفر لأنه لم يحب دين الكافرين ولم يحب الكافرين، هل نفهم من هذا أن حب الكافرين لذواتهم لا لدينهم كفر أكبر؟ هذه ننظر، حب ذاته بمعنى حب التمتع به، كما أن لو أن رجلا مسلما اتزوج واحدة نصرانية حابب جسمها حابب جمالها هذا ليس بكفر، لكن حب الكافر لكفره، هي هذه حب الكافر لكفره، هذا المخرج من الملة، لكن حب الكافر للونه لبطولته الرياضية لفروسيته في كذا لقدرته على الاختراع لتقدمه في كذا، هذه معصية وليست كفرا أكبر مخرجا من الملة. فيجي واحد يقول أنا بحب اللاعب الفلاني فلان، هذا اللاعب ماهر جدا وأنا معجب بلعبه وبحبه، نقول له هذه معصية، لو أحبه لكفره فقد كفر، ولو أحبه لما فيه فهذه معصية، لأنه ينبغي بغض الكافر من كل وجه، من كل وجه، نعدل معهم نعم، نعاملهم بمعاملة العدل والقسط، لكن لا ينبغي محبتهم أبدا من أي وجه، لا للكورة ولا للحاسب الآلي ولا للفضاء ولا للأسلحة ولا للاختراع ولا للجمال ولا أي شيء، لا ينبغي محبتهم أبدا. لا، ما أثبت حب لعمه أبدا، وما كان النبي يحب عمه أبدا، ما حصلش حب أبدا، من أحببت هداه إنك لا تهدي، ما عشان كده أنت لو بتحضر معنا دروس التفسير لإنك لا تهدي من أحببت أن يهديه الله، تمام كده، اللهم عز الإسلام بعد العمرين، تمني الخير للإسلام ما فيها شيء أبدا، ولم يحب عمر إلا بعد أن أسلم على طول، فهو كان يحب هداه لأنه نصير لأهل الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحب أن يهدى أحد مثل حب الهداية. فهل استمعوا، هل النبي صلى الله عليه وسلم دعا لعمي حمزة؟ دعا له أن يسلم؟ أبدا. وأسلم حمزة وصار سيد الشهداء، وأسلم صار. فكان يحب هدى أبي طالب لأن أبا طالب كان يدفن الإسلام. قال ابن كثير رحمه الله: ولولا أن الله نهانا أن نستغفر للمشركين لاستغفرنا لأبي طالب وترحمنا عليه، كان حصنا من الحصول المدافع عن الإسلام. كان كده فعلا، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان مقتنعا بدينه، لكن الكبر منعه، أو العصبية الجاهلية القومية، التعصب للقبلية، وهذا مذموم، العصبية جعلته لا يسلم. فمصيبة، هذا التعصب مصيبة. فقال أنا على ملة عبد المطلب. طيب، ما حكم إذا الشخص ذكر مميزات مع الانبهار بالنظام والمحافظة على مواعيد الكفار في بلادهم، معجب بالنظافة والنظام؟ طب ما لازم أنت، هذا خير، أنت لابد أن تثني على الخير وتحبه، تقول أنا معجب بنظامهم، إشارات المرور، التزامهم بها، وفاءهم بالوعود، ما في إشكال. لكن لا يحبون لأشخاصهم فضلا أن يحبوا لدينهم. لو حبوا لأشخاصهم حرام، لو حبوا لدينهم ردة والعياذ بالله. فنعجب بالنظام، طبعا نعجب بالنظام، ما احنا كل أنظمتنا منه، سبحان الله. احنا السماعة اللي مشكلة دي من عنده، الهواتف اللي معانا كلنا دي من عنده، الطائرات اللي رايحين جايين بيها دي عنده، القطار، الميكروباصات، التوك توك، ما فيش حاجة عندنا. عندنا حاجة، احنا عندنا حاجة، أحذية من عندهم، أقلام من عندهم، نظارات من عندهم، كتب، كل البواخر والسكة، قطر سيدي بشر، كل حاجة من عندهم، كل شيء عندهم، ثياب من عندهم، كل شيء عندهم، المستعان. فنحن نعجب بالنظام لكي نفعل أحسن منه، لأن ينبغي التنافس في الأمور الدنيا معهم. نعم. بلا مسلمين. هو محمد عبده لما ذهب إلى بلاد الكفر قال: وجدت إسلاما بلا مسلمين، وهذا كذب منه. وهو أول ما راح بطل صلاة، يعني الفترة اللي جلسها هناك كان لا يصلي. فهذا رجل مستعد لهذه الهزيمة النفسية، الهزيمة النفسية، نحن منهزمون نفسيا أمام الكفار، إلا طلاب العلم، فاحمدوا الله على أنكم طلاب علم، نحن لا ننهزم نفسيا أبدا. متى يكون التشبه بالكفر مخرجا من الملة؟ إذا كان التشبه بإعجابا بدينهم أو رغبة في علوهم علينا. لبس الرجال في بلاد في الدوائر الإسلامية يلبسون البنطلون والسواريه، هل هذا في كفر أكبر؟ ولا كفر أكبر ولا شيء أبدا، هو عمت به البلوى. كان العلماء يحرمون لبس الكرافات ولبس البدلة والقميص، لكن خلاص عمت به البلوى فخرج من التشبه والتولي. ما الحل للمسلمين الذين في جيوش عند الكفر، يعني اللي هم جنود؟ هؤلاء الجنود ينبغي أن يمتنعوا عن قتال المسلمين، وينبغي أن لا يدخلوا جيوش الكافرين، وإذا دخلوا ليستفيدوا التمرين والتدرب لا بأس، لكن إذا عن الحال وبدأ الكفر، أهل الكفر يقاتلون المسلمين، يجب مباشرة أن يمتنع عن القتال أو أن ينضم لصف المسلمين. كيف ندع الناس الذين قلوبهم متعلقة بالدول الكافرة؟ ندعوهم أولا، لا دعوة من غير توحيد، انسى، لا يدخل القلب إلا التوحيد. تبدأ بسيرة، تبدأ بفقه، هذا كله باطل. لا بد أن تدعو الناس إلى التوحيد. التوحيد هو زرع الثلاث أشياء، فاكرينهم؟ محبة والخوف والرجاء، هذا هو غرض التوحيد، أن تزرع في القلوب المحبة والخوف والرجاء. إذا زرعت الثلاثة هذه انتهى، خلاص انتهى. أعظم قوة أن يكون عندك الثلاثة هذه، المحبة والخوف والرجاء، لأنها تنتج الصدق والإخلاص والإنابة والتوكل والصلاة والصيام والزكاة وكل شيء. فلا بد يكون الغرض الأصلي التوحيد. كيف ندع الذين يشددون في مسألة الولاء والبراء، كمثل لا تشتري هذا لأنه من فرنسا ماركة، هذه كلها دعوات إخوانية، قطع البضاعة الفلانية، أنت عندك بديل لتقطع البضاعة الفلانية، تقطع. المقاطعة تكون بحكم بأمر ولي الأمر، وتكون منظومة في الدولة، ويكون فيها هدف ينبغي تحقيقه. أما تمنع، أنت تمتنع عن السلعة الأمريكية الفلانية وتأمر الشعب الامتناع عنها، وهو يمتنع أن يعتقد على غيره، خلاص تحولت أجهزتك كلها إلى حديد. لو ليس عندك قطع غيار الطائرات وقطع غيار السفن والسيارات والبواخر والأدوات والحواسب الآلية والكلام ده كله كلها سيصير حديدا، صح ولا لا؟ فلا بد يكون عندنا قوة لكي نستطيع الاستغناء ومقاطعة كذا. والمهم المقاطعة لا تكون إلا بأمر ولي الأمر، أما تكون بدعوة جماعة أي بيعة لغير ولي الأمر فهو خروج وتكفير. كيف ندعو الذين يتمنون السفر لبلاد الكفر؟ إذا كان هو طالب علم ويتمنى السفر ليدعو هناك وعنده قوة وعنده وسائل هناك واتصل بإخوانه هناك والمكان مهيئ والظروف متاحة يجب أن يسافر. والإخوة الذين هم يعيشون في بلاد الكفر وهم دعاة ويعلمون الناس الدين يجب عليهم البقاء هناك. وأما من لا يدعو إلى الله وليس بأهل علم ولكن يستطيع ممارسة الشعائر فالمستحب أن يهاجر. وأما الشخص الذي لا يستطيع ويخشى نفسه الفتنة هناك فيجب عليه الهجرة. وهذه مسألة أخرى، مسألة الهجرة، كيف ندعو الذين يحتفلون في آخر ديسمبر وديسمبر نعم وعنده واحد يقول له كل عام وأنت بخير، نقول له حرام، أنت بتحتفل بمناسبة ميلاد ربنا، تقول النهاردة تولد ربنا عيد ميلاد الله سبحانه وتعالى، أعوذ بالله، الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له. أنا لا أقصد، أنا أقصد عام جديد، كل عام جديد ما لم يكن الصحابة يهنئون بعضهم بعضا بأي عام جديد. هل حب بعض نظم الكفار فيه شيء أم شوف الشيء الطيب محبوب حتى لو كان من كاف؟ المرأة لما قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة، قال الله وكذلك فعلوا. الشيطان لما قال لأبي هريرة رضي الله عنه على فضل آية الكرسي أيده النبي قال صدقاك وهو كذوب. فكل خير نحن نحبه حتى لو كان من كاف، والحكمة ضالة المؤمن، لكن لا نحب الكاف، فرق كبير بين هذا وبين ذلك. إن الله لا يهدي القوم الظالمين، يعني من أشرك بالله فالله عز وجل لا يهديه هداية كونية ويكون قد كتب الله عليه أن يموت على الكفر، ولست أرحم من بالناس من رب العالمين جل وعلا. حاطب خلاص احنا كده جاوبنا كله، انتقل لنا يلا. الذين يعاونون الكفار ليس لحبا في دينهم ولا علوهم ولكن طمعا في الدنيا والمكاسب، ها هو ده نفس اللي فعله من حاف، هو نفس، فليس بكفر كبيرة الجس. قال ابن القيم واتفق أهل العلم على أن عقوبة الجس القتل، ولكن لولي الأمر أن يعفو عن العقوبة، هذا معلوم. من قال أنا أحب، من قال أنا أحب اليهود؟ هذه القولة كفر مباشر، لأن الله يكرههم ويلعنهم، وقال غضب الله، تقول غضب الله عليهم وتقول أنا أحبهم، يبقى ربنا غاضب وأنت تحب، إذن أنت تخالف من الآن؟ أنت تعصي الله عز وجل وتعلن وتجارب المعصية. الله يقول أنا أبغضهم وأنت تقول أنا أحبهم، أنت الآن تحدي من؟ تنازع من؟ أعوذ بالله. طبعا يكفر نوعا، احنا كل الكفر من ثبت اسلامه فكل كفر يخرج منه هو كفر نوعي يدخل في الشروط والموانع، اذا انتفت الموانع حققت الشروط فقد اي نعم. وهذا انتم عند سؤال في الامتحان غش كده نعم. الحكام العلماء هم يتكلمون مع الحكام على سبيل المناصحه فقط، فقط لا غير، إذا أمكن لهم ذلك، إذا لم يمكن قد عفى الله عنهم.
ما هذا القول في دائرة
الإسلام؟ نعم هو مسلم، هو مسلم لازم يظهر من نعم يخش على التاسع. الميل للزوجة الكتابية، أنت هو أصلا أنت بتميل للزوجة بسبب جمالها بسبب خفتها بسبب لطفتها، طب ما لازم هيقترب منها كيف؟ وهي زوجته كتابية، كيف يقترب منها ما لم يكن هناك ميل له؟ من غير ميل لا يمكن أن يقترب الرجل من المرأة أبدا. النقد التاسع، طيب من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر بقوله، طيب لقوله تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، يعني من قال إن بعض الناس يسعوه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لعل اللي نقص عندنا كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى صلى الله عليه وسلم فهو كافر. طيب هنا من اعتقد، لاحظوا من ايش والعقيدة في مكانها؟ هذا ايضا سؤال تاني بغش في الامتحان. العقيدة محلها القلب ولا محلها الجوارح؟ محلها القلب فقط لا غير، فقط لا غير. طيب من اعتقد، يعني اعتقد بقلبه ان بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، كافر ايش؟ ماشي نوعا ولا عينا؟ ما الصوفية كلهم يعتقدون انك اذا انتقلت من درجة العبودية الى درجة المريدية يسعك الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ خلاص. طيب كما وسع الخضر، هل الخضر خرج عن شريعة موسى عليه السلام؟ هذا كذب، هذا كذب منهم، ليس من الشيخ محمد بن عبد الوهاب. لا، الذين قالوا هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب يرد عليهم. فهل كان الخضر خارج عن شريعة موسى عليه السلام؟ خطأ غير صحيح. وإذا أقول لك شيء، كل نبي يرسل إلى من؟ طيب وإذ قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذون، ده مهمة جدا، ده الفرق شاسع ما بين قول عيسى وقول موسى. موسى عليه السلام كان مع بني إيش؟ وعيسى بنو إسرائيل قوم موسى وليس قوم عيسى، وليس قوم عيسى أبدا أبدا. طيب قال موسى عليه السلام يا قومي لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. عيسى قال، وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل ولم يقل يا قوم، صح؟ لأن القوم يكونون أقارب الرجل الأب، وعيسى ليس له إيش؟ ليس له أب. فشوف القرآن، شوف القرآن قال إيه؟ وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني، ولم يقل وإذ قال عيسى يا قوم، فيش يا قوم أبدا على لسان عيسى أبدا أبدا ما فيش، لأن القوم هم أقارب أبيك، وعيسى عليه السلام ليس له أب، صح؟ طيب فموسى صلى الله عليه وسلم أرسل إلى قومه اللي هم من؟ أجيب يا إخوان. طيب الخضر كان من بني إسرائيل؟ لا، الخضر ليس من بني إسرائيل، الخضر رجل مقيم هناك عند مجمع البحرين وليس من بني إسرائيل نهائي. فإذا هل هو ملزم بشريعة موسى عليه السلام؟ أجيب لا، ليس ملزما بشريعة موسى عليه السلام نهائي. أنت عارفين الفرعون لو كان آمن، لو كان آمن لموسى ما يلزمه شريعة موسى، المطلوب منه أن يؤمن بالله ويقول له اتفضل بني إسرائيل لهم أن أرسل معي، يعني مهمتي معك حاجة واحدة، اشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلى بني إسرائيل، مش كده؟ اشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلى بني إسرائيل أنا وأخي، وأرسل معي بني إسرائيل. بعد كده لا بنقول لك تعالى صلي معانا ولا صم معانا ولا شريعتنا تلزمك نهائيا، ولكنه لم يؤمن، لم يؤمن. طيب فموسى صلى الله عليه وسلم مرسل إلى بني إسرائيل، الخضر ليس من بني إسرائيل، ولكنه حدث عارض في حياة موسى عليه السلام من باب تربية الله عز وجل لموسى. وهل الله يربي؟ هل من صفات الله التربية؟ طبعا طبعا، هو الرب. فهنا لا ينبغي، المقولة نفسها غير مستقيمة غير صحيحة، أن الخضر يسع الخروج عن شريعة موسى لأنه أصلا وشرعا غير ملزم بشريعة موسى عليه السلام. هذه واحدة. الشيء الثاني برضو فيما يتعلق بهذه النقطة، هل قال له موسى عليه السلام أمرا ولم ينفذ؟ يعني بلغك أن موسى قال له تعال نصلي؟ قال له لا. هيا نصوم؟ قال له لا. ده لما قال له، لما طلب منه انه يكون صاحبا له وافق، مش كده؟ مش لما طلب منه انه يلازمه قال له موافق ولا قال له لا؟ قال له انك لن تستطيع معي صبرا، لم يقل له لا لن تكون معي، ما قال له لن تكون معي، بل قال له انك لن تستطيع معي صبرا، يعني انا موافق لكن انت لن تستطيع. فلم يرفض لموسى عليه السلام اي طلب. فين الطلب اللي هو رفض الموسى عليه السلام؟ ما في ولا طلب، ما في ولا طلب طلبه منه موسى عليه السلام ورفض. حتى لما قال له يعني إن سألتك بعدها عن شيء فلا تصاحبني، ماشي قد بلغت من لدني عذر. فلما حصلوا فرق، هو اللي فرقه هو موسى اللي وقال له انت حسب الشرط وحسب امرك ليا، هذا فرق بيني. الخضر قال له هذا فرق بيني وبينك، قرار من الخضر؟ لا، ليس قرار من الخضر، بل موافقة على شرط موسى، تنفيذ للشرط، صح؟ موسى عليه السلام هو اللي قال له لو سألتك مرة أخرى نفترق، فلا تصحبني قد بلغت من لدني عذرا. فلما حصل نقض الشرط من موسى عليه السلام ونقض متعمد، القادر قال له خلاص حسب الشرط اللي بيني وبينك هذا فراق بيني وبينك، لكن ما في شيء عصى فيه القادر موسى عليه السلام. وهذه نقطة لا يلتفت إليها ولم يذكرها أحد، لكن فتح الله علينا الحمد لله. فهذه نقطة إن الخضر لم يخرج عن شريعة موسى رغم أنه ليس مطالبا بشريعة موسى عليه السلام. فمن قال إن الناس ممكن أحد الناس يلزم الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهذا كافر، لأن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لازمة لجميع الإنس والجن في كل زمان من زمن بعثته إلى يوم الدين، في كل زمن من ساعة ما بعث إلى يوم الدين. فمن زعم أنه يمكنه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ومخالفته والاستغناء عن متابعته في عموم أحواله، زاعما أن في قصة الخضر عليه السلام حجة له، هذا باطل. وهذا طبعا الكلام اللي أنقله الآن كلام شيخ الإسلام، قال ولا ريب أن هذا الاعتقاد كفر مخرج من الملة، كفر مخرج من الملة. لما يقول ما هو الخضر خرج عن شريعة موسى أنا أخذ عن شريعة محمد، القياس كله فاسد من أول لآخر، وأنا نقضت لك البنيان كله الحمد لله. فمن اعتقد أن لأحد طريقا إلى الله من غير متابعة محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنه لا يجب عليه اتباعه، أو أن له أن يغير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويقول أنا محتاج إلى محمد في علم الظاهر دون علم الباطن، من الذي يقول هذا؟ نعم يقولون هذا، أو في عدم الشريعة دون الحقيقة، لأن عندهم الدين شريعة وحقيقة، إحنا ما عندناش هذا. أو قال إن من الأولياء من يسعه الخروج عن شريعة محمد كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى، أو غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن هديه أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر. وقال شيخ الإسلام رحمه الله من اعتقد أن أحدا من أولياء الله يكون مع محمد صلى الله عليه وسلم كما كان الخضر مع موسى عليه السلام فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. طبعا هذا الكلام لو طبقنا الآن، عندك 3 مليون الآن يعتقدون في مصر أن السيد البدوي رفيق لمحمد صلى الله عليه وسلم، فهل هؤلاء يجب عليهم أنه إيش؟ ما قال يقتلون، شوف شيخ الإسلام دقيق جدا، قال يستتابون. وقصة الخضر مع موسى عليه السلام قصة الله علينا، خرق السفينة، قتل الغلام، إقامة الجدار. فزعم المحتجون بها أن الخضر قد خالف موسى عليه السلام وخرج عن شريعته، يعني عن الأمر والنهي الشرعيين. لكنك إذا تأملت القصة لا يوجد ولا أي أمر شرعي صدر من موسى عليه السلام إلى الخضر عليه السلام، والراجح في الخضر أنه نبي، أنه نبي وليس فقط رجلا صالحا. فأولا موسى عليه السلام لم يكن مبعوثا إلى الخضر، ولا كان الخضر من أتباع موسى عليه السلام، بل إن موسى كان مرسلا إلى قومه خاصة إلى بني إسرائيل، والخضر ليس من بني إسرائيل، الخضر ليس من بني إسرائيل. وما قصده موسى عليه السلام ليدعوه، بل قصده لماذا؟ ليتعلم منه. ولذا البخاري من فقهه قال باب الرحلة في طلب العلم، ورحل موسى عليه السلام إلى الخضر عليه السلام ليتعلم منه، اسمه باب إيش؟ باب الرحلة في طلب العلم. فحي الله كل من رحل، حي الله كل من رحل ليتعلم علما. إذن الخضر في الحقيقة لم يخرج على شريعة موسى صلى الله عليه وسلم أبدا. طيب، أما الذي يريد الخروج على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو مخالف لمن ومن؟ لشريعة موسى عليه السلام، لأن من خالف النبي فلا نبي يرضى أبدا عليه بهذا أبدا. طيب، يتضح أن ما فعله الخضر عليه السلام كان من وحي الله، صح ولا الخضر يعلم الغيب؟ السفيء من يعلم الغيب؟ هو لما قتل الغلام أوحى الله أن يقتل الغلام، ولما خرق السفينة أوحى الله أن يخرق السفينة، وهكذا. فالذي فعله الخضر كان وحيا من الله عز وجل. هم يقولون هو مجرد إلهام إيش؟ تلهم أن الشخص ده لما يكبر هيفسد ويزل أبويه، تلهم أن الجدار ده تحت كنز، ف فهذا أي إلهام؟ هذا لا يكون إلا وحي. ماشي. وإذا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لا يجوز الخروج عنها بحال الناقد العاشر. اسألوا في التاسع كله تمام فيه. رسالة علي موسى عليه السلام في هل شاملة لكل موجود؟ لا 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 خالص. رسالة موسى عليه السلام خاصة ببني إسرائيل. قال يا بني، قال يا قوم لما تؤذونني وقد تعلموا. الخضر حتى لو لم يكن بني إسرائيل فهو في زمن موسى. ويعني في زمن موسى عليه السلام الذي في زمن النبي لا يلزم اتباع النبي إلا إن كان من قومه فقط لا غير. فهود عليه السلام، لو هود راح لثمود ينفع يدعوهم؟ أجيبه أبدا. ولا ثمود يطيعوه. هود مرسل إلى قوم عاد، صالح مرسل إلى قوم. ليس يصح أن صالح كان يذهب إلى قوم عاد، وليس يصح أن هود يذهب إلى. ولذا لو في نبي في منطقة من المناطق، مثلا هود كان في سلطنة عمان لأن فيها الأحقاف، منطقة الأحقاف، وهود قطعا حج البيت لأنه ما من نبي إلا لما حج البيت دعا الناس اللي في قراء اللي في مكة. لا ملوش علاقة، ليس له علاقة أبدا، ليس له علاقة نهائي. وموسى حج البيت وقال إني أراه على بعير أحمر. طيب البيت ده فين؟ أين فين البيت؟ مكة. وموسى عليه السلام موطنه فين؟ فلسطين، قدس، 2000 كيلومتر وشوية. هل لما ذهب يحج على بعير أحمر كان يدعو أهل مكة؟ لا، النبي لا يدعو أهل زمنه، هذا خطأ. النبي يدعو قومه، وفرق بين قومي وأهل إيه؟ زمني، فرق كبير جدا ما بين أهل زمني وبين قوم. فما في واحد مرسل للعالمين كافة إلا محمد صلى الله عليه وسلم فقط. فهذا الكلام خطأ. طيب أنتقل للنقد العاشر. ما عندكم سؤال في التاسع؟ ما شاء الله ما شاء الله، جالس مع جهابذة وفطاحلة. العاشر، الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقم. الإعراض الاجتناب والابتعاد. والإعراض التام عن دين الله عز وجل، التولي عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والامتناع عن الاتباع، والصد عن قبول حكم الشريعة، فلا إرادة له في تعلم الدين. هو الناس الآن مقبلة على تعلم الدين لكنه لا يكره ذلك، هو نفسه يتعلم بس لا يريد يتعب، يعني نفسه أن العلم يقذف فيه كده يبقى عالم في الدين، لكن من دون يجي يحضر عند فلان، ولا يروح يحضر عند الشيخ ربيع ولا الشيخ رسلان ولا الشيخ فلان، لا هو يريد العلم يأتيه هكذا فلا يريد يتعب. فهو هنا ليس معرضا عن التعلم بل معرض عن الجهد في التعلم. فرق، صح ولا لا؟ يعني أنت معرض عن الكفر إعراضا تاما عن الكفر فلا تسعى عليه ولا غير. هو ليس معرضا عن الإسلام، هو نفسه يتعلم ولكن يريد تعليم من دون تعب، من دون مذاكرة، من دون حفظ. حتى القرآن نفسه يحفظه، يسمعه يحفظه، لكن تقول له اقعد احفظ كل يوم 9 آيات، لا لا تعب. فهنا الإعراض، الإعراض المبني على كره الدين. وإلا لو قلنا الإعراض العام ستحكمون على 95% من أهل الإسلام بأنهم كفار، صح ولا لا؟ وهو ده قول التكفيريين الذين لا يعذرون بالجهل. يقول لك عذر بالجهل إيه؟ التلفزيون أقام الحجة. التلفزيون أقام الحجة؟ آه القرآن يطلع ليل ونهار، القرآن يطلع ليل ونهار، والناس فهم حاجة، هو الناس فهم شيء. فخلي بالك من الإعراض، الإعراض الفعلي من الناس غير الإعراض القلبي الذي ينبني عليه الفعل. فالإعراض الناتج عن الانشغال عن الشهوات عن 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 الدنيا هذا ليس مكفرا، أما الإعراض النابع من كره الدين من الاستخفاف بالدين هذا هو الإعراض المكفر. ماشي. فالإعراض التام عن دين الله والتولي عن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم والامتناع من الاتباع والصد عن قبول حكم الشريعة فلا إرادة له في تعلم الدين ولا يحدث نفسه بغير ما هو عليه، ويعرض إعراضا تاما. كلامي هذا نقل من طريق الهجرتين، طريق الهجرتين وباب السعادتين. من؟ ماشي. نسيت بس ويعرض إعراضا كليا عن جنس العمل الظاهر الطاعة والاتباع. صلاة إيه؟ تصلي؟ لا لا لا، صلاة ولا صيام ولا ولا ولا. معرض وليس متكاسلا، وفرق بين المعرض والمتكاسل. والإعراض التام الكلي لا يقع إلا ممن تمكن من العلم ومعرفة الحق وتمكن من العمل فأعرض. إنسان يستطيع التعلم ولا يريد، إنسان يستطيع العمل ولا يريد، معرضا عن ذلك وفرط وترك ما أوجبه الله عليه من غير عذر، فهذا مفرط بإعراضه عن اتباع داعي الهدى. فإذا ضل فإنما ضل بسبب تفريطه وإعراضه، ضل بسبب ذلك. ماشي. ويجب أن يعلم أن الإعراض ليس كله مما يخرج من الملة، بل الذي يكفر بتركه هو الإعراض عن تعلم الإيمان العام المجمل. يعني أشياء عن يعرف إيش هو الإسلام، هو لا يريد حتى يعرف ما هو الإسلام ما هو الإيمان. والإعراض عن جنس العمل مع خطورة في هذه العبارة، جنس العمل الذي يعد شرطا في صحة الإيمان. أنا أقصد بجنس العمل هنا يا شباب ليس عمل الجوارح، وإنما عمل القلب وعمل الجوارح. فتارك عمل القلب هذا لا شك في كفره، وأما تارك عمل الجوارح فهذا فيه الخلاف. فرق بين تارك عمل القلب وتارك عمل الجوارح. من ترك عمل القلب كفر بلا خلاف، أما تارك عمل الجوارح ففيه الخلاف المعلوم. فالذي يترك العمل القلبي هذا كافر. يعني إيش العمل القلبي؟ لا إخلاص ولا صدق ولا توكل ولا إنابة ولا نية ولا خلاص. لكن تارك عمل الجوارح هذا فيه الخلاف المعروف. يقول ابن القيم رحمه الله عن الإعراض عن تعلم الإيمان المجمل. عارفين الإيمان المجمل يا شباب؟ يعني الأمور العامة. الأمور العامة يعني الله، إن في خالق اسمه الله ويجب أن يعبد، في ملائكة، في كتب، أشياء العامة للناس كلها. الذي يدخل صاحبه في دائرة الإسلام، والإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، والإيمان بالله ورسوله واتباعه فيما جاء به. فما لم يأتي العبد بهذا فليس بمسلم، كلام ابن القيم، فليس بمسلم. ومن وإن لم يكن كافرا معاندا فهو كافر جاهل. يعني عنده كفر الإيش؟ الجهل والتكذيب. ما هو الجهل والتكذيب إعراض، لأن الكفار يقولون لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. تيجي تقرأ عليه القرآن يحط أصابعه في أذنيه، أو يعود يسقف في محمد صلى الله عليه وسلم، يجي عند الحرم يقرأ القرآن، الكفار يعود يصفقوا لكي يضيعوا صوته ولا يسمع. وإن قدر على ضربه ضربوه، ولما أبو ذر الغفاري قال والله لأجهر بها، أول ما قرأ آية ضربوه ضرب شديد جدا. فهذا إعراض، والإعراض مبني على الجهل والتكذيب، مبني على الجهل والتكذيب. ويقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عن الإعراض عن العمل: وقد تبين أن الدين لابد فيه من قول وعمل. وإحنا أن القول قولان والعمل عملان، القول قولان، قول القلب قول اللسان، والعمل عملان. أحسنتم. وإنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه ولم يؤدي واجبا ظاهرا، ولا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا غير ذلك من الواجبات. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله في أن ترك العمل بالكلية مع القدرة عليه كفر، وهذا قول جمهور أهل العلم. وإحنا قلنا هناك طائفنا لم تقول أن ترك الأعمال الجوارح بالكلية ليس كفرا، والأحاديث تؤيدهم، والجمهور ومنهم طبعا شيخ ابن باز وابن عثيمين وكله. وأما الذين قالوا بأن ترك عمل الجوارح ليس بكافر وهو الشيخ الألباني رحمة الله عليه ومعه، والدليل معه. وأذكر لكم الدليل المشهور في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه أن الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم والصالحين: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خير فيخرجونه، أخرجوا من كان في قلبه مثقال شعيرة، أخرجوا من كان في قلبه مثقال خردلة، أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة، أخرجوا من كان في قلبه أدنى من مثقال ذرة، أخرجوا من كان في قلبه أدنى من أدنى من أدنى من أدنى من مثقال ذرة. فلا يبقى هذا الحديث فلا يبقى في النار يقصد من عصاة إلا من لم يعمل خيرا قط. وبعد استيفاء النبي صلى الله عليه وسلم لكلمة الخردلة والذرة والأدنى من الذرة وانقسام الذرة معنى ذلك أنه لم يبقى له عمل جريح أبدا، لأن أدنى عمل لابد يكون له وزن صح. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها، فجعل إمط الأذى من الطريق أن الواحد هو ماشي يرى شوكة أو حجرة أو قطعة زجاج يميطها، هذا جعل له وزنا. فقالوا لا المهم الصلاة، قلنا لا يمكن لا يمكن، لأن الصلاة ثقيلة جدا في الميزان بدليل أنها عمود الدين، وعمود الدين يكون كيف وزنه؟ كيف يكون وزن عمود الدين؟ إذا كان سبحان الله والحمد لله تملأان الميزان، سبحان الله والحمد لله وهذين ذكر من أذكار الصلاة، فكيف بالصلاة؟ فالشاهد أن كل الذين قالوا تارك عمل الجوارح اعتمدوا على ترك الصلاة، وكل الذين قالوا أن تارك عمل الجوارح ليس بكافر اعتمدوا على القول بأن تارك الصلاة كسلا، والدليل معهم لكن هذه المسألة إيش؟ وينبغي اعذار المخالف فيها، ينبغي عذره. طيب، وهنا شيخ الإسلام بيردد القول الأول وهو أن تارك عمل الجوارح بالكلية كافر، يعني هو أصلا خيال أن يكون إنسان يقول أنا مسلم ثم لا يصلي ولا مرة ولا عمره، يقول هل ممكن تتخيل شخصا يعيش مثلا 60-70 سنة عمره في حياته ما قال بسم الله، عمره ما قال سبحان الله، عمره ما قال الحمد لله، عمره حتى ما نظر نظرة حنان إلى أمه؟ معقول؟ ده اللصوص في جسر أقول بسم الله. فهذه مسألة خيال، أنه لا يوجد أن يوجد شخص لم ينطق بكلمة واحدة فيها خير ولم يعمل عملا واحدا فيه خير أبدا. أو هل تتصور شخصا 24 ساعة يضرب أبويه ويسب الناس كلها؟ مش هذا صعب، خيال صعب، لكنه موجود أو سيوجد. فشيخ الإسلام بيتكلم عن شخص لم يفعل خيرا قط أبدا، ولا عمره صلى ولا عمره صام ولا عمره ذكر الله ولا عمره استعاذ بالله ولا عمره استعاذ من الشيطان ولا أي شيء نهائي، وهذا خيال خيال. طيب، لكن شيخ الإسلام له قول آخر يقول فيه بقاعدة التلازم، وهذه قاعدة التلازم قاعدة متفق عليها، تلازم عمل القلب مع عمل مبنية على أن القلب هو الذي يحرك الجوارح. صحيح، هذا اتفاق المسلمين أجمعين أن القلب ملك الجوارح، القلب هو ملك الجوارح، هو يأمر الجوارح تفعل، ومن غير أمر القلب يكون العمل عمل الجوارح لا قيمة له، بل يكون مثل عمل المنافقين، لأن المنافق يعمل بجوارحه ولا يعمل بقلب. فالقلب ملك الجوارح، هو الذي يحرك الجوارح، فهناك تلازم بين عمل الجوارح وعمل القلب. وقال شيخ الإسلام رحمه الله فإذا انتفى التلازم دل على انعدام عمل القلب، انه اذا انتفى عمل الجوارح يعني ما في عمل جوارح، دل ذلك على انتفاء عمل، ما احنا قلنا عمل الجوارح مرتبط بعلم بعمل القلب. قال شيخ الإسلام فانتفاء اعمال الجوارح يدل على انتفاء عمل القلب او ضعفه، شايف؟ او ضعفه. وهذا من منتهى الذكاء والفطنة من شيخ الإسلام. وضربت لك مثالا، البعض يسخر منه للأسف، ضربت لك مثالا بالشخص الميت إكلينيكي. الشخص الميت إكلينيكيا هو ملقى على السرير، لا بيحرك عينه ولا بيحرك شفايفه ولا يده ولا يفعل ولا يعمل أي شيء، لكن هل هو ميت؟ يعني هل أخده كده أغسله وكفنه وادفنه؟ لا، هو مجرد قلب يعلو ويهبط، أو ساعات كمان القلب لا ولا يهبط، يركبوا له جهاز، الجهاز اللي هو فهذا الشخص لا يعمل أي عمل، ولا يرمش بعينه ولا يحرك إصبعه ولا يفعل أي شيء، ولكن مع ذلك محكوم بأنه حي وأنه ميت، ميت إكلينيكيا لا يزال على قيد الحياة. فهذا أشبه بالشخص الذي لم يعمل خيرا قط، لأن القلب ضعف ضعفا شديدا، فلم يعد القلب يقويه على فعل أي شيء خالص. فكلام شيخ الإسلام دل على انتفاء عمل القلب أو ضعفه، تعلقت بها الطائفة التي تقول بعدم كفر تارك أعمال الجوارح وهم الحق معهم من دون مصادرة الرأي الآخر، الحق معهم من دون مصادرة الرأي الآخر. تمام. طيب إذا نعود للناقد، ما هو الناقد؟ إحنا شرحنا ما هو الناقد، الإعراض عن دين الله لا ولا يتعلم ولا. قال من الأدلة على هذا الناقد قول الله عز وجل: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم إيش؟ معرضون. معرضون عن إيش؟ عن حكم الله ورسوله، معرضون عن حكم الله ورسوله. ومن الأدلة أيضا قول الله: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فدل على أن من تولى عن طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر. ومن الأدلة قول الله عز وجل: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يعملون إيش؟ يصدون عنك صدودا. فبين سبحانه أن من تولى عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأعرض عن حكمه فهو من المنافقين وليس بمؤمن. وكذلك قول الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا في الدنيا والآخرة ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. ما معنى فنسيتها؟ تركتها وعرضت عنها. وكذلك اليوم تنسى، من صفات الله النسيان، صفة مقيدة، تناسي من ينسى. ماشي. ويحشرون يوم القيامة عميا، فالكفار يحشرون يوم القيامة عميان كلهم، ويحشرون هيئة الذر، هيئة النمل. لما يدخل النار يكون ضرسه مثل أحد، جسمه ضخم عشان يعني العذاب، نعوذ بالله. ولذا في واحد اسمه الجندي، خالد الجندي، وهذا أجرم من زفت دي الطين الضلالي، يعني أنيل من سعد الدين الهلالي. نعم. فاليوم كان يقول إن النعيم في الجنة نعيم معنوي وليس نعيما حسيا. يا ريت النصارى، النعيم نعيم معنوي وليس نعيما حسيا، والعذاب عذاب معنوي وليس عذابا حسيا. فما فيش رمان وتفاح وكلام ده، دي كلها أشياء معنوية تقريبية، ولا فيش معاشرة ولا في أبكار ولا فض أبكار ولا خيام فيها مقالة، الكلام ده كله قال هكذا. وقال يعني كيف الكفار يعذبون، أنا لو في شمعة الآن بتلسع يدي أستطيع أتكلم؟ لا، حعود أصرخ. فكيف الكفار تبدل جلدهم ويعذبون ويسقون الحميم والغساق ثم يقولون ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك؟ لا يمكن. أو يقولون ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، أو أفيضوا علينا من الماء ومما رزقكم الله. فهذا الكلام خطر جدا، أخطر من كلام الهلالي. بيخرف في الفقه، ده بيخرف في العقيدة والعياذ بالله. ليه خطورة هذا الكلام؟ لما تيجي الواحد تقول له هيا نشرب لنا كاسين خمر، يقول لك اتق الله الخمر حرام. طب ما اخرتها شوية عذاب معنوي، صح ولا لا؟ تعال نصلي لك. صلي ليه يعني؟ قول له هتصلي عشان نخش الجنة، الجنة ده كلام معنوي ولا فيها متعة ولا فيها، ده كل حاجات معنوية. سيؤدي لناس بترك الأوامر وارتكاب المنهيات والمحظورات، ولن يكون هناك راضع للأمة أبدا. فهذا رجل ينبغي أن يحاسب حسابا شديدا جدا، ويصدر قرار كما صدر من الأزهر قرار بعدم ظهور سعد الدين الهلالي في التلفزيون في وسائل الإعلام كلها. يجب أيضا أن يصدر هذا القرار بالنسبة لهذا الرجل وهو صهره ومثله بالعياذ بالله. طيب خاتمة النواقد، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ختم النواقد العشر بقوله: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها. ومن أكثر ما يكون وقوعا فينبغي للمسلم أن يحذرها وأن يخاف منها على نفسه، نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فالشيخ هنا لا يعني يقول كلاما طيبا لأنه لا فرق بين الهازل والجاد، لأن الهازل قال الله عز وجل لهم لا تعتذروا. بارك الله فيكم. أي سؤال في العاشر أو في النواقض، واستعدوا الامتحان. احنا أجلنا امتحان المستوى الثاني للـ 24 ربيع الثاني، لكن امتحان النواقض مستمر. ضابط الإكراه ماشي. لا لا اسم. لا كويس. نعم نعم اي نعم نعم.
لكن
نعم.
وعلم ان ما يفعله هذا كله
يعني الشرك اصغر،
ان هذا من افعال محمد بن عبد الوهاب يطعن في.
نعم نعم نعم.
ولا يفرق عن الشرك
طبعا.
هل هذا الشرك يكون عنده الكفر
عين؟ نوع نعم.
بل هو عن
الشرك حتى ليس فقط الناقد هو، او ليس فقط المانع العذر بالجهل، لكن هناك اعذار اخرى، لان احنا عندنا موانع. فحينتفع عنه العذر، لانه من قال ان الام بالملائكه هذا ما في عذر بالجهل فيه، فانتفع عنه العذر بالجهل. لكن قد يكون بقى له شهوة، مكره، خاب، مخطئ، لابد من استيفاء كل الموانع. أذنوا هذا.